الكويتيين كانوا يقولون يا أخي لا تصير حنبلي، والحنابلة اشتهر عند عامة الناس.
هذا من الكويتيين، هذا المصير ربع عبد الرحمن.
لا عبد الرحمن، عبد الرحمن صار حنبلي على كلامه يقول.
ما تبقاش حنبلي.
إيه يقولون لا تصير يعني لا تشدد زيادة على زوم. هل المذهب الحنبلي اشتهر بالتشدد في المسائل؟
الإمام أحمد تعلق بالشافعي، الشافعي أثنى على تلميذه. ابن حزم يقول مذهباني انتشر بقوة السلطان، الحنفية في المشرق والمالكية ماذا؟
في المغرب.
الناس تتبع سلاطين.
صح.
الحنابلة لا تعرف لهم دولة. الإمام أحمد تصدر التدريس بعد أن بلغ 40 سنة، وفي هذه السنة تأهل تزوج، وأول ما تزوج امرأة اسمها عباسة بن الفضل بنت الفضل. ومن الطرائف أن الحنابلة أخذوا من تأخر الإمام أحمد في الزواج أن الزواج للمقتدر ليس بواجب. جاء رجل وأحسن المذهب الحنبلي أيما أحسن. هذا الرجل اسمه الخلال، أبو بكر الخلال، فألف كتاب اسمه الجامع في مسائل الإمام أحمد، وهذا كان أعظم أثر في المذهب الحنبلي.
وهل يعقل أن مذهب عظيم من مذاهب الأمة وهو مذهب الحنبلي يستقر قولهم على قول يخالف الدليل؟
للإمام أحمد منهجه الفقهي الذي يعتمد على النص ويقلل من القياس ومن المسائل الفقهية ومن تولد المسائل، فيظن الناس أنه ليس بفقهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم بعنوان قصة الحنابلة. احنا سوينا حلقة ماضية عن قصة المالكية، وحقيقة صار نوعا ما تفاعل عليها من ناحية المتخصصين، كوننا تكلمنا عن مذهب من أوله إلى آخره من ناحية النشأة وإمام المذهب وغيره. ارتأينا أن نكمل هذه السلسلة فثنينا بقصة الحنابلة مع شخص شيخي حقيقة الذي تتلمذت على يديه، هو الشيخ الدكتور محمد بن فارس مطيران حفظه الله، متخصص في فقه الإمام أحمد. وستجدون هذه في عبارات لما يتكلم، رجل بحر تبارك الرحمن في الفقه الحنبلي وإمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. أخذنا برحلة مع مذهب الإمام أحمد، بعض الشبهات التي تطلق على المذهب، مذهب الحنابلة مذهب المتشددين، مذهب جامد، هذه كلها ناقشناها حقيقة في هذه الحلقة. تكلمنا عن بعض الشخصيات التي في المذهب والتي أثارت نوعا ما جدل، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن أصول المذهب، كيف كون المذهب، كيف نشأ المذهب، لماذا بعض الناس أو بعض العلماء كان يرون أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. هذه كل مسائل تكلمنا في هذه الحلقة. هذه الحلقة أنا على يقين بأن الناس كلهم سيستفيدون منها، خاصة المتخصصين في مجال الفقه وعلوم وعلم الفقه وأصول الفقه كذلك. حلقة ثرية ورائعة مع الشيخ الفاضل دكتور محمد فارس المطيران. هذا خالد الجهيم وهذا بودكاست سند. كل الشكر لرعاة البرنامج وقف المرحوم عبد الله راشد الزير رحمه الله وجمعية الراسخون. مساك الله بالخير شيخنا.
مساك الله بالخير.
كيف حالك؟ بشرنا عنك. شلون صحتك؟
زمان ما شفناك.
الله يحفظك سلمك. والله دائما أحب أزورك، بس تدري الدنيا تشغلنا شوي، لكن اجتمعنا في هذا اللقاء.
الواحد يا أبو يوسف درس طلاب في الكلية من 20 سنة، يبقى طلاب مميزين.
الله يحفظك.
أبرز مميزين خالد يوسف الجهيم.
جزاك الله خير، رحم الله والديك.
قارئ
أشهد أعتز فيها.
أنا كذلك.
من شيخي الذي تتلمذت على يده.
حافظك الله يوسف.
الله يحفظك شيخ. شيخنا، المذهب الحنبلي والحنابلة مذهب معتبر في الأمة، وهو أحد المذاهب الأربعة التي استقرت مذاهب أهل السنة عليهم في مجال الفقه، ده المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وهذا المذهب مذهب عظيم منتشر، خدم، ألقيت عليه الشبهات، تكلم الناس فيه، شرقوا وغربوا. وأفضل ما نبدأ به أو يعني نأخذ علم هذا المذهب من حنبلي كبير في الكويت، وهو الشيخ دكتور محمد فارس من طيران وفقه الله. أولا نبي نعرف الناس من هو أحمد بن حنبل. اسم يقولون هو إمام أهل السنة، عرف الإمام أحمد بالمحنة، من هو هذا الإمام العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته وتدبيره. ما أجد يعني لازم أن يشكر الدكتور خالد على هذه الاستضافة، لأن الدكتور خالد يعني قريب مني لدرجة أنه يعني كل ما يسوي لي أعتبره يعني خدمة من أخ لأخي. لكني أشكر على هذا البرنامج المميز وعلى هذا البرودكاست كذا يعني فعلا مقروء ومتابع آسف. وأنا عندما طلب مني أخوي الدكتور خالد أني أطلع في هذا البرنامج يعني رحبت وما ترددت لأني أعلم أني سيضيف لي قبل يضيف لي الدكتور خالد.
الله يحفظك.
وأرجو أن يكون بس لقاءنا هذا يعني خفيف على أخواننا المستمعين. الدكتور خالد قال لي نبي لقاء حبي ما في يعني لا ما في تكلف ما في ولا تقعر ولا أي. راح أخذ راحتي في الكلام. أنا بس بقول لك أبو يوسف قبل أتكلم عن الإمام أحمد بتكلم عن أنا والمذهب الحنبلي. أنا بديت طلب العلم أبو يوسف سنة 88 تقريبا دايت يعني تحول إلى التزام وكذا. ذاك الفترة كان يشيع عندنا حنا خصوصا في أوساط السلفية مدرسة أهل الحديث. كانت مدرسة أهل الحديث تنافر المذهب مذهبية ولا ترى المذهبية يعني طريق للعلم. وكان عندنا شيخ فاضل رحمه الله ما أريد أن أقول اسمه ربما يكون فيه يعني يعني سأله. هذا من أكثر الناس أنا استفدت منه وتعلمت عليه حبيته والتزمت على إيده. لكن كان يرى أن دراسة المذهبية غلط فكنا نقرأ بكتب شرح الحديث وأكثر ما كنا نقرأ بالنيل الأوطار الشوكاني سبل السلام للصنعاني وغيرها وما كنا نعرف شيء عن كتب المذهب الحنبلي. فكنت إذا قرأت المسألة تعلم تأكل أقوال ثلاث أربع أقوال لا أعرف الراجح كيف نعرف الراجح. أذكر سألت الوالد رحمه الله قلت يا أيوب حنا شو مذهبنا قال حنابلة. في الكويت ما يشيع يمثل التردد يعني خصوصا عندنا ما أعرف يعني وسط اجتماعي العيش فيه أنا ما كان في قضية التمذهب ولا يعرفوا. لكن يبدو أن اللي كان متمسكين في مذهب الحنابلة يعني ما كان يعرفون بدعها غير هذا. وكان مثلا يعني مثلا زكاة الفطر نخرجها طعام نمر كذي فكان تأثير الحنبلي ظاهر. لكن والد صرحني بني حنبلي. كنت شي أسوي أبو يوسف كنت إذا قرأت مسألة أشوف وين أحمد ورجع. أي. متى بدأت الدراسة المذهبية؟ سنة 90 قبل غزو فصل 1410 تشرفت بأني قبلت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكان
هذه في أي مرحلة شيخ؟
جامعية.
هالجامعية.
تخرجت درست في جامعة الإمام بديت سنة قبل غزو فصل اللي هو شهر يناير. وكان هذه أربع سنوات قضيتها في الرياض من أجمل أيام حياتي. ولازلت أتذكر ذيك الأيام وأحن لها ولازلت أعود للرياض بين فترة أخرى لأذكر ذيك الأيام. فهناك بدأت دراسة المذهب الحنبلي. تعلقت بكتاب اسمه حاشية الروض المربع كتاب روضة الناظر
الحاشية للشيخ بن قاسم
وأضعك وأضع الأخوان طلاب يسمعوني أن طالب علم ما يعرف شيء عن أصول الفقه أول ما يقرأ روضة الناظر من قدام. وأذكر أن كان عندنا دكتور اسمه إبراهيم الإبراهيم ظل نزال موجود حفظه الله عرفنا الحكم الشرعي فقال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتأخيرا. أنا ما أعرف ولا كلمة اللي قاله ولا كلمة إيش معنى. كنا دارسين مع الشباب وكان مسألة يعني حنا ندرسها نزول على الركبة ولا على اليدين تقبض بعد الركوع ولا ما تقبض بعد الركوع مسألة مشهورة عندنا ذاك الوقت. وكان يعني في المناكشات المشهورة بين الحركات الإسلامية يعني منقسمة ذاك الوقت والمسجد هذا لنا وذاك لهم. كان موضوع يعني تاريخي عشته أنا بذلك تعلقت.
بس غريبة وقتها ما سمعت بالشيخ بن جراح كان بالكويت.
لا 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 ما كان معروف الشيخ بن جراح قليل من يعرف
قبل الغزو
أبدا. يعني بالنسبة لي
إيه بالنسبة لك أو يمكن أهل الجهة بعيد عنهم
اللي ممكن يعني كان اللي يروي يعني نسمع عنه الشيخ محمد سليمان الأشقر
في الكويت
يدرس أقعد. أنا أقول لك بصراحة الشيخ العلامة بن جراح ذاك الوقت ربما في أوساطنا ما كان متداول اسمه الحقيقة.
أو يمكن الشيخ أنت صغير في السن
إيه حتى أوساطنا كان الشيخ محمد سليمان الأشقر كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان اتجاهات سلفية وكان الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله. لكن كان الأشقر يعني أكثر شخص وما تسنى لي يعني حتى
في الرياض. من أول من قدح فيك فكرة المذهب؟
لا أنا رحت من الرياض أنا متهيئ المذهب الحنبلي عاشق تولعت في المذهب هناك فأصبحت درست دخلت في يعني في قضية الفقه الحنبلي وعلمت بين طريق الفقه وطريق التمذهب.
أيوه.
بعدين يعني رأيت ما آفة التمذهب قضية التقليد الذي به تتخلى عن الدليل الشرعي المقابلة أقوال الرجال هذه تخلينا عنها. فدرست المذهب الحنبلي في الآونة الأخيرة بديت أتجه إلى تقريب التزام بالمذهب الحنبلي يعني أقرب بالتقليد كنت يعني هذا لأن رأيت المذهب أضبط. هذه يعني خلاصة. ولازلت
ومنهج يعني شيخ المنهج دراسة الفقه عن طريق شروح الحديث شنو
هذا ممتاز ما في كلام يعني لازم نعد يقرأ، لكن هذا يعني ربما يخرج منك مسألة التقييد المذهبي. تعرف استدلال النصي هذا مطلوب. لا أبو يوسف لازم دراسة مذهبية ولازم دراسة حديثية. لا يمكن والله نقول أن الحديث يقرأ للبركة فقط كما يقول بعض غلاة المتمذهبين. أنا ما ودي بس نسبق الأحداث، لكن ليست يعني ترك المذاهب صح ولا التقييد المذهبي الصرف صح اللي يروح لك الحق تقول لا أنا سأترك لمذهبي.
الوسط هو الأفضل.
فمن هنا يا أبو يوسف درست
تعلقت في المذهب الحنبلي. زاد أبرز المشايخ اللي تلمت عليهم في ذيك الفترة شيخ؟
والله أنا دراستي تخرجت في الجامعة، لكن الشيخ اللي أنا لازمته 4 سنوات قرأت عليه حضرت دروسه عشان ما أقول إنه يعنيها، لكن أنا أتشرف لو كنت من تلاميذه، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. هذا لازمت له درسين كان في الروض المربع، وكان درس معه التدمرية ودرس معه القواعد والرجب. لازمت 4 سنوات وحضرت للشيخ عبد الرحمن البراك كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وعمدة الأحكام، ولازم دروس الشيخ بن باز درسين. أنا ما لكي لا أتكثر لكن هذا الحق.
أيوة.
الشيخ بن باز كان عنده درس يوم الأحد ودرس يوم الخميس. حضرت الدرسين هذول، وممن أفدت منه كثير الشيخ بن عثيمين عن طريق الأشرطة. أنا أزعم أني سمعت من أشرطة الشيخ بن عثيمين، الله يا أبو يوسف إذا قلت 500 أكون صادق
ما شاء الله،
يعني سمعت زاد المستقنع إلى كتاب البيوع على فوات في كتاب الجنائز، وسمعت كذلك قواعد المثلى والتدمري لا والواسطية وكذلك الأجرومية وأعتقد والفرائض اللي هو كتاب البرهانية بالفرائض. هذا اللي كتاب التوحيد لا ما سمعت الحقيقة. كنت أحضر يومي نحط لي درس وأقرأ للشيخ
من خلال طلب العلم على هؤلاء المشايخ. هل كانوا المشايخ يلتزمون في المذهب ولا كان في نوع ما يخرجون؟
لا، طريقة النجد معروفة.
أي.
والمذهبية بالدليل يعني هكذا، خصوصا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز أكثر خروج على المذهب، الشيخ ابن عثيمين كذلك، وهي طريقة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أي. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي له كلمة جميلة يقول أنا إذا لم يبين لي الراجع في المسألة أتمسك في المذهب، وهذا نطبق على نفسي الآن. وراح أقول لك مثال يعني هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي.
مثال مختصر لأن إحنا أنا سألتك سؤال عن الإمام أحمد بس
سأرجع له بس يعني أدري والله لا يعني لكن أنت خلفنا على حقنا. دقيقة مختصر صح يعني أن القضية أنه والله نحن على مذهب الحنابلة ما لم يروح لنا دليل. أحيانا مثلا ما يتبين لك في وجه الحق فنلتزم بالمذهب. اللي قلت بقول لك يا المثال ومثلا مدة السفر، سافر للبلد ومكث فيها كم له حقا يقصر ويجمع. هناك من قال على طول، هناك 19 يوما، هناك أقوال. أظن الشوكاني حكى فيها 9 أقوال. أنا على المذهب بين أربعة أيام، هذا مذهب الجمهور. أثناء الدراسة أبو يوسف يعني لاح لي قضية كثرة الخلاف في المذهب الحنبلي، فقررت أن تكون دراستي الدكتوراه. فدراستي الدكتوراه كانت في تعدد الرواية في المذهب الحنبلي.
جميل.
من هو أحمد بن حنبل؟ طلبت من أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل باختصار هو إمام أهل السنة والجماعة، الحنابلة يلقبونه بالصديق الثاني، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ولد رحمه الله في بغداد سنة 164 للهجرة في ربيع الأول. ولد يتيما، أبوه لا يعرف من أهل العلم، أبو جندي من أجناد مرو، حاضرت به أمه حملا من مرو بلد من بلاد المشرق وولدته في بغداد. جده حنبل كان والي للأمويين على سرخس، هكذا قال ابن الجوزي في كتابه المشهور في مناقب الإمام أحمد. أمه من بني عامر واسمها أظن يعني كذا ميمونة بنت الحارث بن عامر، كان لأبيها ذكر في كرم وينزل عليه آل عامر، لكن يبدو أن أمه اللي تكفلت به عاشت حتى بلغ مبلغ الرجال. كان له من والده إرث بيت تنفق عليه أمه منه، فأمه التي هي قامت بتربيته. بدأ رحمه الله طلب العلم بحفظ القرآن، حفظه حدثا، وفي سن 14 سنة بدأ بطلب علم الحديث، وكان من أوائل من قرأ عليه الحديث وقرأ حديثه هو الإمام أبو يوسف شيخ الإمام تلميذ الإمام أبو حنيفة المشهور. كان قبل هناك شيخ آخر لكنه من أول من قرأ عليه أبو يوسف، وكان يثني على أبي يوسف في الحديث. ومن المفارقات أنه في المسند ما روى عن أبي يوسف أي حديث،
وعن أخذ من الحديث
شيوخه في المسند 189 شيخ اللي روى عنهم ليس منهم أبي يوسف. أظن أن هذا ربما بعدما نضج الإمام أحمد في قضية الخلافات المذهبية أو يعني النظرة النقدية عند الإمام أحمد لفقه أهل الرأي، قد يكون هذا ربما السبب، ربما وجد غيره. ولكن أبو يوسف كما تعلم كان بالفقه يعني أسبق منه في الحديث، العكس محمد بن الحسن. فهنا بدأ الإمام أحمد في طلب العلم في هذا السن، بدأ يقرأ رحمه الله وأخذ عن علماء بغداد. لازم أحد مشايخه من سنة تقريبا 185 إلى سنة 196 توفي شيخه، فرحل في طلب العلم رحمه الله.
جميل.
وأول ما ذهب في سنة 187 للهجرة إلى مكة للحج، وفي الحج التقى بمن؟ التقى بالإمام الشافعي شيخه، وهذا كان اللقاء الأول وهو أشبه بالتعارف. الإمام أحمد تعلق بالشافعي، الشافعي أثنى على تلميذه. ثم ذهب الإمام أحمد وطوف في الكوفة، دخلها مرارا، ورحل لمدة سنتين إلى صنعاء ليأخذ عن إمام المحدثين بذاك الوقت عبد الرزاق الصنعاني، فأخذ يطوف في علم الحديث ويسير. وكان مما قرأ أول ما قرأ قرأ علم المسائل الفقهية، مسائل محمد بن الحسن وغيره. يقول ابنه عبد الله أخذ أبي ثلاثة قماطر من كتب فقهاء الحنفية، كتب فقه أهل الرأي، مسائل فقهية. ويرى بعض العلماء المعاصرين أن أحمد استفاد كثيرا من هذا الفقه الذي يعني قرأه على مشايخه،
بالإضافة طبعا لتأثره من بالإمام الشافعي.
الإمام الشافعي بعد ذلك الإمام الشافعي دخل بغداد ومكث فيها سنتين، وهنا لازمه أحمد وأوصى إسحاق بن راهوي أن يأخذ عنه. وكان في هذه الوقت الإمام الشافعي قد نضج فقه وألف رسالته المشهورة وبدأ يتكلم في علم الاستنباط رحمه الله تعالى، فكان الإمام أحمد أخذ عنه زبدة ما توصل إليه الإمام الشافعي. والشافعي قال لأحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرنا نعمل به، عراقيا كان، كوفيا، شاميا، حجازيا، فكانه يثبت لتلميذه هذه الميزة. في هذه الحقبة تلاقى هذان العالمان. لذلك الإمام أحمد يعني يذكر في تراجم كتب الشافعية عليهم تلاميذ الإمام الشافعي، وهذا مما يزيده شرف.
والشافعي يقول خرجت من بغداد
ولما دعا أحمد. هنا بدأ الإمام أحمد رحمه الله في سنة 196 ذهب الحج مرة أخرى، وذكر أنه كان يجلس للفتوى في هذا الوقت. في سنة 2204 الإمام أحمد تصدر التدريس بعد أن بلغ 40 سنة، وفي هذه السنة تأهل تزوج. وأول ما تزوج امرأة اسمها عباسة بن الفضل بنت الفضل، مكث معها 30 سنة، يقول لم أرى منها لم أتراجعني في كلمة. ومن الطرائف أن الحنابلة أخذوا من تأخر الإمام أحمد في الزواج أن الزواج للمقتدر ليس بواجب، لأن سنتكلم ربما أنا أحد استنباط رواية المذهب الإمام أحمد أفعاله،
أفعال الإمام،
أفعاله توسعوا في هذا كثيرا، لكن قالوا يدل على أن النكاح ليس بواجب على المستطيع القادر. طبعا عندهم تفصيل أنه تأخر رحمه الله حتى هذا بلغ هذا، وقبل وفاة عباسة وهي أمه ابنه صالح، أخذ تزوج بنت عمه وجاءت بابنه عبد الله. ثم بعد ذلك تسرع وكان له يعني كما يقول ابن الجوزي يعني 8 أبناء لا يعلم عن عالهم شيء. الذي اشتهر بعلم من أبنائه هو صالح،
صالح عبد الله
المتوفى المولود سنة 203 المتوفى سنة 266، وعبد الله المولود 213 وأظن توفي 299، وكلاهما من رواة المسائل عنه.
جميل.
لكن الإمام أحمد تكنى بأبي عبد الله، قالوا لأنه يعني قلع صالح وأبغض عندما تولى صالح أو يعني القضاء. غضب عليه تولى القضاء. فهذا يعني الإمام، هذا الإمام المبجل رحمه الله صرف جل همه إلى علم الحديث. في سنة 213 وقعت فتنة خلق القرآن، وتصدى الإمام أحمد المأمون تصدى لهذه الفتنة. مكثت هذه الفتنة قرابة 23 سنة. ثلاث خلفاء تعاقبوا على أن يلزموا الناس بفتنة خلق القرآن. هناك من يعني لاذ بالتقية، هناك من أجاب، هناك من فر، هناك من غضب، من سكت، هناك من تصدى، وكان الإمام أحمد على رأس المتصدين، على رأس المتصدين لهذه الفتنة. رفعت الفتنة في سنة 234 للهجرة، أظن في عهد المتوكل أو في غيره، قال رفع عن الناس. لكن الكتب الحديث تقول، كتب التاريخ، أنه أمر الإمام أحمد بلزوم بيته بعد كان يعذب ويضرب، أمر الإمام أحمد بأن يلزم بيته. وأنا أقول خيرا فعل، لأنه في هذه المكث في بيته أمل المسند، وربما يتعلم أن المسند
جمع المسند
هو جمعه في صدره، أمله
نعم.
رواة المسند ثلاثة فقط، صالح وعبد الله وحنبل ابن إسحاق بن عمه، هو عزيز علم الحديث والرياضة. هؤلاء هم الثلاثة الذين رووا المسند على إمام أحمد.
لكن تلاميذه أكثر،
تلاميذه كثر. كان له حلقة يحضرها قرابة 5000 رجل
ما شاء الله،
لكن يكتبون الحديث عنه 500، والبقية يقرأ يتعلمون منه السمت والأدب. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله. تلاميذه كثر، لكن هؤلاء الثلاثة هم الذين رووا عنه المسند. والذين رووا عنه الفقه كانوا يروون عنه قبل الفتنة، أو ربما بعضها، لأن مثل أبي داود رحمه الله من رواة المسائل المهمة، أبو داود تأخر لقاءه بالإمام أحمد،
صاحب السنن.
لأن أبي داود صاحب السنن، توفى سنة 276 روى عنه، هو من أكثر من روى عن الإمام أحمد، وكذلك الإمام مسلم. الذي لم يلقى الإمام أحمد رغم أنه معاصر له هو الإمام الترمذي، أما روى عنه. البخاري عاصره لكن روى عنه حديث واحد فقط، مع أنه روى عن تلاميذه. وهذه الحقيقة قضية أنا دائما يعني أسلط عليها الضوء.
سبب
والله لا أعلم، لأنه هو روى مثلا عن أظن كوساج من تلاميذ أحمد، وروى عن آخرين، لكن ما روى عن الإمام أحمد إلا حديث واحد في كتاب النكاح.
يعني في هذه الفترة الإمام أحمد لما كان في البيت يقولون كان الخليفة يأتيه بالمال فيغضب.
هو الإمام أحمد يعني
رد المال كله،
عرف عنه البعد عن الولاة والخلفاء. وقد يعني تروى بعض القصص التي يعني هي لذكر ورعه، لكنها يعني فيها مبالغ. حتى أن شيخ الإسلام تيمية كذب القصة المشهورة أن صالح بعث الإمام أحمد طعاما، نعم. الإمام أحمد ألقاه في دجلة ثم كان لا يشرب من دجلة، هذا لا يعني لا يصح.
بس قيل أن صالح أخذ مالا الخليفة كون أن
فقير،
الأسرة فقيرة،
ادعى أن لديه عيال وفقراء. وهذا يعني قد يكون من غضب على أبيه، ولكن صالح من الثقات ومن رواة المسائل.
هل شهرة الإمام بدأت بعد حادثة المحنة؟
هذا ما يقوله بعض المتأخرين، يقولون الإمام أحمد ما اشتهر إلا بعد المحنة. لكن ما أنا تعمدت الإشارة إليه منه، جلس للتدريس في سنة 203 وقبلها في سنة 97، وكان يفتي في الحج في مسجد الخيف في مكة. هذا يدل على بزوغه ونبوغه وشهرته. والإمام الشافعي توفي سنة 204
صح،
وكان يثني عليه قبل الفتنة وقبل حدوثها.
ليش قال هذا الكلام عيل؟
نعم،
ليش يعني؟
لأنه بعد الفتنة أصبح هو كأنه يعني أشهر علماء عصره. وهذه أشار إليها العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المواتع اللي اسمه ابن حنبل. قال إن الإمام أحمد تفرد في وقته بالإمامة بالفقه. الشافعي كان هناك من ينازعه من الفقهاء، كان مالك على آخر حياته، كان غيره، فربما الناس يأخذون عن غيره، الأوزاعي كذلك مالك في وقته. لكن أحمد إذا نظرت في وقته الذي عاش به تجد أن هو ربما أشهر علماء عصره،
أيوة.
ربما يكون أعلمه. وعامة علومه كانت في علم الحديث، فكتبه التي بلغتنا الآن المسند وفضائل الصحابة والزهد والورع على طريقة المحدثين، وما يعني نسب إليه من كتب دار حولها الخلاف كالرد على الزنادقة والجهمية أو كتاب رسالة الصلاة. وأنا أقول دار حول خلاف، لأن الجدل الآن في الوقت الأخير حتى بدأ يزود، هل هي ثابتة له
أن يشككون في نسبة
أم ليست ثابتة له. أنا في هذا أعتمد ما يعتمده الحنابل، الحنابل ينقلون عنها ويقبلونها. ويعني بعض طلاب العلم الآن ربما يعني اجتهد في إثباتها، ويجري حولها بعض النزاع. النزاع حاصل أن فيها بعض العبارات ليست في عهد الإمام أحمد، ربما يعني تكون من النساخ أو من بعد، هذا وارد. فهذه الإمام أحمد هذا كانت طريقته في التدريس، كان يملي، وهذا كان علمه الأجل الذي برز
اللي هو الحديث،
علم الحديث. وكان في الجرح والتعديل متوسط معتدل، ما كان متشدد وما كان متساهل، لكنه في الحديث بلغ الغاية. حديث المسند الآن قرابة 26,000 حديث تقريبا بالعد العد المعاصر، فيه أحاديث استقامت، فيه أحاديث في سنادها نظر. والحافظ ابن حجر ألف رسالة بأنه لم يقع في المسند حديث موضوع، قول مسدد في الذب على المسند الإمام أحمد، قال ما وقع فيه حديث موضوع. وأحمد كان يروي الحديث ويكل للناس تمحيصها وتمييزها.
طيب الإمام أحمد شهرته بعد المحنة، يقولون المحنة أثرت عليه كذلك في قبول الحديث ورواة الحديث.
هذه لم تؤثر على الإمام أحمد، أثرت على علم الجرح والتعديل عموما.
بعد ذاك
لا يقبلون من أجاب بالفتنة، يجرحون بها. أحد المعاصرين ألف رسالة فتنة خلق القرآن وأثرها في الرواية. العلماء محدثين الذين أجابوا لادوا بالتقية، أخذوا بالرخصة دفعا عن أنفسهم.
يرد
بعض علماء الحديث كان لا يقبل منه، يقول أنتم لم تصمدوا كما ينبغي لكم. وأحمد تشدد فيها، كان لا يقبل من هؤلاء الذين أجابوا بالفتنة.
معنى غالب العلماء ذاك الوقت قالوها
تقية،
تقية نعم،
وورعا، ويعني ليس كل إنسان يستطيع أن يواجه السلطان. صحيح. السلف كان يقول السجن شديد، واجهة السلاطين لا تكون. فهذا كان الإمام أحمد ربما كان يرد بعض أحاديث من أجاب بالفتنة، يقول أنكم ما صمتتم. بعض كان الإمام أحمد يعيب عليهم أنكم أجبتم سراعا، أجبتم سراعا، كانت فتنة عظيمة.
هل صحيح أن روي عن الإمام أحمد أنه كذلك يصد أو لا يقابل أي عالم تكلم بخلق القرآن، معنى كانوا زملائه وكانوا،
هو أوثر أنه مثلا كان تكلم في الحارث المحاسبي، كان معاصرا له لما وجد عليه من الخطرات وبعض الكلام. الإمام أحمد كان شديدا في السنة، كان شديدا
يحيى بن معين
في السنة، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، كان من أقران الإمام أحمد وكان يقبل جرحه وتعديله.
بس أظن أخذ منه موقف،
ربما يكون هذا يعني وقع لأنه ما رأى منه ما كان ينبغي أن يكون مثلا. هذه المسلك عند الإمام أحمد في علم الحديث، ربما يظن البعض أنه توقف علم الحديث وما درس علم الفقه أو ما تناوله.
هذه النقطة الآن،
ومن أهم الشبهات على الإمام أحمد هي مسألة أن الإمام أحمد محدث
وليس
بفقه. وهذه قديمة.
من أول من تكلم فيها؟
أول من تكلم، لم يتكلم بي، أول من أعرض عن ذكر الإمام أحمد ضمن الفقهاء هو ابن قتيبة في كتابه المعارف عدد الفقهاء وما عد من جملتهم أحمد. وابن قتيبة متوفى سنة 76 و200، معاصر الإمام أحمد، يعني قريب من عهده، خلنا نكون قريب. فكان ابن قتيبة عدهم وما ذكر، لكنه ما طعن في الإمام أحمد، قال الفقهاء هم كذا وكذا. ولكن الذي اشتهر عنه هذه هو الإمام من الطبري، المفسر المشهور
الذي أصبحت فتنة ابن الطبري مع الحنابلة.
الطبري. الإمام أبو جعفر متوفى سنة 311 للهجرة، قريب من عهد الإمام أحمد، ربما يكون أدرك. لكن عندما كتب كتابه المشهور اختلاف الفقهاء ما ذكر منه الإمام أحمد، فعوتب فقال أنني لم أرى له تلاميذ ولم أرى له فقه، فكانه قد تعمد أن لا يذكر أحمد ضد الفقهاء. فقامت بينه وبين الحنابلة فتنة مشهورة، غضب الحنابلة منه، حتى قيل أنه مات في بيته وأنه وجد كتبه مدفونة وأن الحنابلة قد حصل منهم تعدي عليه. ربما يكون هذا التعدي اللي حصل من الحنابلة وهذه الفتنة هي لدت أن الطبري رحمه الله لا يذكر الإمام أحمد.
جميل.
يعني هذا الإمام الطبري، وقلت وقع بينه وبين الحنابلة نفور وخصومة، حتى أن كتابه هذا اختلاف الفقهاء قالوا وجد مدفونا في بيت الإمام الطبري، ما برزه. وبعضهم يقول فتنة الإمام الطبري ما تعلقت برأيه في الإمام أحمد فقط، أنه نقل عنه بعض المسائل التي في باب العقائد ربما لا يرتضيها يعني الحنابلة وغيرهم في ذاك الوقت. هذه السبب الذي يعني ربما يعني جعل في هناك شدة.
هل صحيح نسب أن الحنابلة
تعدوا على الإمام الطبري؟
لا قالوا أن الحنابلة جعلوا دفنه ليلا لكي لا يشهد
هذا الناس. كله مذكور في كتب التاريخ، مذكور هذا في كتب التاريخ أنهم كان الحنب لهم صولة، لهم سطوة في بغداد، فهذا أثر على يعني علاقتهم بالإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى،
وكانوا يمنعون من دخول الناس إليه.
ممكن هذا كله وقع في كتب التاريخ، لا ربما يكون فيها مبالغات أو ولا أستطيع، وقد تكون.
طيب مرت على فكرة أن الإمام أحمد محدث وليس فقيه،
هذا الإمام الطبري بعد ذلك هذه الفكرة يعني وجدت صدى عند كثير من الفقهاء، كان يذكر الإمام أحمد ضمن المحدثين. وأنا بتتبعي وجدت أكثر من يعني لا يضع أحمد ضمن علماء الفقه هم علماء المغرب، يعني من أشهر مثلا عبد البر الأندلسي العالم المشهور قرطبي، ألف كتاب اسمه الانتقاء في فضائل الخلفاء الفقهاء ثلاثة الفقهاء في فضائل أبي حنيفة ومالك والشافعي، وما ذكر
أحمد. ما ذكر أحمد،
لكنه ذكر في أثناء وقال وأما أحمد فهو إمام أهل المحدثين، إمام القرطبي في تفسيره، إشبيلي، الغزالي،
ابن رشد في بداية المجتهد،
ابن رشد، كل هؤلاء لا إذا عدوا المسائل الخلافية لا يذكرون قول الإمام أحمد.
هل لأن المذهب ما وصل هناك؟
أنا ربما أقول هذا السبب، الحنابلة لو ندرس تاريخهم قلة، كان موطن الحنابلة بغداد والشام وحتى مصر. الإمام السيوطي في كتابه المشهور نجوم، في كتابه المشهور حسن المحاضرة، قال أم الحنابلة في مصر فقليل، وذكر منهم فقهاء، ربما يكون أشهر حنابلة مصر العالم المشهور الزركشي شارح الخراب، ومع هذا لا يوجد. في الشام وبغداد كانت هي موطن السادة الحنابلة رحمهم هذا المشهور. فهنا هذه وجدت صدع. الغزالي ما ذكره، أظن ذلك أحسن التقاسيم المقدس الذي طوف، ما كان يذكر الإمام أحمد ضمن 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 الفقه. لكن هذه القضية ما ينبغي فقط أن نذكر فيها هذا. أول ما نذكر أن علماء أخرى ذكروا الإمام أحمد من المحدثين، الترمذي. الترمذي إذا حكى حديث حكى أقوال الفقهاء، وكان يذكر الإمام أحمد، وبالمناسبة قلما ذكر الترمذي الإمام أبو حنيفة مع الفقهاء.
عجيب.
هل نقول أن الكلام نخرج أبي حنيفة من الفقهاء؟ ابن المنذر الشافعي في كتبه الثلاثة الأوسط الإجماع كلها كان يذكر الإمام أحمد ضمن 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 الفقهاء. وحتى من لم يذكر ضمن الفقهاء كان يشير ويعلي شأن فقه، كابن قتيبة وغيرهم، يذكر ابن قتيبة له موقع آخر، ذكر منهم جملتهم الإمام أحمد. ابن عبد البر في التمهيد وفي كتابه الآخر كان يذكر الحنابلة ضمن حكاية الخلاف، لكن ترى أنه ما بلغته كثير من كتب الحنابلة، وربما كتابان الذي ينقل عنهم. فهذا السبب الذي جعل هذا، كما أن أتباع الحنابلة كانوا قل وما عضدهم سلطان، وهذا ذكره العلامة ابن عقيل، قال هذا المذهب ظلمه أصحابه. وابن الجوزي
لأن ما تقلد القضاء،
ما دخلوا في الولايات قط، يقول هؤلاء إذا كان يقول يحملهم الدين على ترك الولايات. والعلامة أظن محمد أحمد تيمور باشا في نشأة المذهب وانتشارها أشار إلى هذا، وذكر كلام ابن حزم. ابن حزم يقول مذهبان انتشر بقوة السلطان، الحنفية في المشرق والمالكية ماذا
في المغرب،
في المغرب. إذا تبنى السلطان المذهب الناس تتبع سلاطينه،
صح،
الحنابلة لا تعرف لهم دولة، وما تبنى أحد من ما يؤثر من الوزير بن هبيرة كان وزير، وابن الجوزي يقول لولا الوزير بن هبيرة لتركت هذا المذهب وأصحاب. وكونك أن هذا المذهب له وزير له كذا ينفق عليه، ينشئ المدارس، ينشئ غيرها، ما كان لذلك الحنابلة كانوا قلة، كانوا حتى يقولون هذا، وما ضرنا أننا يعني قليل وجارنا عزيز، يعني قواتنا نحن بعزة، لذلك كان هذا المذهب لا ينتشر. هذه أبرز الشبهات على الإمام أحمد، وأنا ناقشتها في رسالتي يعني مناقشة مستفيضة، ربما الوقت لا يعني يعني يجليها. الفكرة كلها أن للإمام أحمد منهجه الفقهي الذي يعتمد على النص ويقلل من القياس ومن المسائل الفقهية ومن تولد المسائل، فيظن الناس أنه ليس بفقه، وهو يرى أن فقهه يدور حول النص وفي فهم النص وغيره. يعزز هذا ما يذكر مثلا من قضية يعني مفردات المذهب. مفردات المذهب منتقدة منذ القدم، هناك من ينتقد مفردات المذهب، أشهر مفرداتنا مثلا قضية،
بس اشرح المفردات اللي هي
المفردات، المسألة التي انفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة.
نعم،
يعني الإمام أحمد مثلا يرى جواز صلاة الجمعة من يعني قبل الزوال،
هذه انفرد فيها عن بقية المذاهب،
انفرد الفقه هذا. وأول من انتقدها فقيه حنفي مشهور أو شافعي اسمه الكيل هراس، ألف رسالة نقد مفردات المذهب الإمام أحمد، ورد عليها الحنابلة. في مسألة أخرى لابد أن تكون يا أبو يوسف في الذهن، أن كون الحنابلة يميلون في باب العقائد إلى العقيدة يعني السلفية النص، بخلاف المذاهب الأخرى التي يكثر فيها الأشعرية والماتوريدية وغيرها، قد يكون له أثر خلاف في
خلاف السياسي يحصر أو كذا،
خلاف في المسائل العقائد أثر على كذا. فكان دائم يوسم الحنابلة بأنهم مجسمة.
هل كان تعدد الروايات سبب من أسباب أن نظرة العلماء للإمام أحمد أنه آراؤه كثيرة فهو ليس بفقيه رأيه مستقر أو غيره؟
هذه كذلك لها أثر في هذه الفكرة،
تعدد الروايات. لأن صراحة
تعدد الروايات الإمام أنا ربما يعني لابد أن يعني نعرج عليها بتفصيل.
ممتاز.
هذه قضية ربما يقول كيف يكون فقيه وله في المسألة.
أول شيء نعرف من الذي روى عن الإمام وبعدين نتكلم عن تعدد الروايات. من الذي روى عن
هذا الإمام أحمد؟ كان يجلس وكان يحدث الناس، وكان يأتينه تلاميذه ويسألون. رواة المسائل عن الإمام أحمد 130 نفس أو 131 نفس روى عن الإمام أحمد. صالح ابنه وعبد الله والميموني الشالنجي وابن عبد وغيره، كل هؤلاء رواة المسائل عن الإمام أحمد، وابي داود وابن هانئ.
المسائل هي السؤالات،
يسألونه عن مسائل أو يسمعونه يجيب ويكتبون ويدونون. علم بهم الإمام أحمد فقال كل من كتب عني شيء فليمه، يقول لا تقلدني ولا تقلد سفيان ولا غيره، وأخذ من حيث أخذ.
هذا من ورائه،
هذا مش الإمام أحمد لا يريد. أحدهم كان بلغ إلى المشرق فعاد الإمام أحمد وعرض عليه مسائل فأقرها، فأصبحت مسائل أحمد منتشرة في صدور تلاميذه أو مدونة بينهم، وما ألف شيء في الفقه. وإمام مبجل تؤخذ عنه المسائل، عرضة لأن ينسى، عرضة أن تتعارض عنه الأقوال، عرضة لأن يقول بقول ويرجع عنه. في رواية لأبي عبد الله يقول يا أبتي أنت كأبي حنيفة تروي عنه في المسائل عشرة مسائل أقوال، هكذا يقول. فكان يقول أنا لست كأبي حنيفة، أنا أتمسك بالحديث. مات الإمام أحمد وما كتب كتابا بالفقه رويت مسائله. رواة المسائل هؤلاء منهم العالم المبرز ومنهم المجهول، ومنهم ممن روى عنه جاريته جارية من قالت رويت عن الإمام، قال سمعت الإمام أحمد، وكانوا يرون عنه كل أحواله، ما سأل عنه فأفتى به، ما وقع منه، ما ذهب، يرون عنه مسائل أنه أحيانا يقول رأيته أحمد يفعل كذا في قضاء حاجة فتقول تقول رواية، رأيته يخضب لحية، رأيته ينتف حاجب فتذكر مسائل. هذه المسائل أصبحت مبثوثة في بين الناس. جاء رجل وأحسن المذهب الحنبلي أيما أحسن. هذا الرجل اسمه الخلال، أبو بكر الخلال، خلال نسبة لبيع الخل. هذا عاش في عهد الإمام أحمد، وعند وفاة الإمام أحمد كان عمره 7 سنوات، لكنه ما أخذ عنه، أدرك تلاميذ الإمام أحمد، فتصدى لجمع روايات الإمام أحمد، أخذ يبحث عنها، طوف ليجمع مسائل الإمام أحمد، فألف كتاب اسمه الجامع في مسائل الإمام أحمد، وهذا كان أعظم أثر في المذهب الحنبلي. به استطعنا أن نجعل هناك فقه نستطيع من خلاله نشكل مثلا فقه.
جمع من كل الرواة 130،
ماذا ترك راوية يروي عنه إلا وذهب إليه، بعض رواياته مجاهيل لا يعرفون بعضه. واضح يعني مثل الرواية المشهورة التي مثل الإمام أحمد يقول فيها العلم مواهب من الله ليس كل أحد يناله، هذه رواها محمد بن مشيش وليس له ترجمة في كتب الحنابلة، ورواية من أجمل الروايات دائما ننقلها ونتمسك بها. توفي الخلال سنة 1311، خلفه تلميذه اسمه أبو جعفر غلام الخلال، قال رأيت الخلال قد ترك مسائل ما جمعت فالأبادر بجمعه ما باقي
فأكمل.
توفي أبو بكر
غلام الخلال،
أبو بكر غلام الخلال، أبو جعفر غلام الخلال سنة 363 للهجرة، بعد أن جمع مسائل محمد التي لم يذكرها الخلال شيخه. على هذه المسائل جاء الرجل الذي بدأ التصنيف الحنبلي الرصين على يده، وهو أبو القاسم الخراقي.
الخراقي صاحب أول مختصر
أحسن نسبة لبيع الخرق.
ماذا فعل
الخراقي؟ أخذ مسائل محمد ورأى هناك مختصر عند الشافعية، مختصر المزني بالفقه، قال سأصيغ مذهب الحنابلة مذهب أحمد من مسائله على غرار ماذا؟ ها مختصر
المزني
كما يقول شيخ السنتين.
بس هو كيف اختار من الروايات؟
جاء وقال وضع منهجية في الرواية صحته، فألف كتابه المشهور مختصر الخلق،
يعتبر أول متن حنبلي،
أول متن حنبلي، وعكف عليه الحنابلة حتى قيل أن الشراح الخراقي بلغوا 300.
نعم.
وأشار المغني كما تعلم. هذا الخراقي رحمه الله ألف هذا الكتاب. بعد الخراقي جاء تلميذ الخلال واسمه الحسن بن حامد، متوفى سنة 403. الحسن بن حامد كان حنفي، ثم انتقل إلى
تهذيب الأجوبة.
انتقل إلى مذهب الحنابلة، كتب كتابة تهذيب الأجوبة. بتهذيب الأجوبة وضع المنهجية التي من خلالها نعرف كيف نوازن بين روايات أحمد.
جميل.
وكيف نصحح وأصح الروايات. كتاب بواكير علم الأصول عند الحنابلة، ومن أجمل الكتب، لكنه كغيره من أول ما افتتح الكتب لا يكون شاملا كل ما فيه. فهنا تهذيب الأجوبة لها. هؤلاء الأربعة ذكرناهم مع رواة المسائل هم بنات المذهب الحنبلي عند المتقدم.
إذن الحسن بن حامد تهذيب الأجوبة هو الذي وضع
منهجية،
المنهجية التي من خلالها أجاب الإمام أحمد.
أنا أحسن فيقول لك والله هذا كيف نستنبط روايته، ما هو القول الصواب عنه، يذكر باب ما جاء في فعل الإمام أحمد في كذا 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 كذا، كتاب مطبوع على نسخة واحدة.
الآن المسألة الواحدة تروى عن الإمام 5-6-7 روايات
بلغت في أحد المسائل 11 رواية.
سبب تعدد الروايات هذه إلى الآن نحن ما ذكرنا،
سنذكره. لكن هذه الحقبة الأولى هي طبقة المتقدمين.
جميل.
بناها رواة المسائل عن أحمد، وهؤلاء الذين جمعوا مسائل وهذبوها. بموت الحسن بن حامد انتهت الطبقة الأولى من متقدم الحنابلة.
جميل.
جينا للطبقة الثانية
على رأسهم أبو
على يعني. رأسهم القاضي أبو يعلى، توفى سنة 58 و400. أبو يعلى يا شيخنا أبو يوسف كان والده حنفي، وله ترجمة في كتب الحنفية لوالده، ودرس في بداية حياته مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنه تحمل على يد من؟ على يد الحسن بن حامد. فجاء القاضي أبو يعلى.
إذن القاضي أبو يعلى هو تلميذ الحسن بن
حامد، تلميذه الأبرز.
الأبرز. نعم. الأبرز.
ماذا فعل القاضي أبو يعلى؟ أول ما فعل تولى القضاء
على غير عادة الحنابلة.
على غير عادة الحنابلة. فقال للناس إن هذا المذهب يبلغ صاحبه ماذا؟ القضاء. هذا المذهب يمكن لدارسي أن يكون قاضيا، لا كما تزعم أن محدث لا يفهم شيئا في الفقه. هذا أبرز ما فعل. ما الذي بعده؟ ألف في المذهب، أخذ يؤلف، كتب كتابه الجامع الكبير، وكتاب في الروايات والوجه، كتابه المطبوع الروايتين ووجهين. ماذا فعل بهذا الكتاب؟ أخذ روايات الإمام أحمد المتعارضة ويبين الصواب فيها بمنهجيته. بدأنا الآن التصحيح.
جميل.
قاضي أبو يعلى هذا علامة فارقة في تاريخ الحنابل. الشيء الثاني الثالث هو تلاميذه. أبرز تلاميذ أبي يعلى أبو الخطاب توفى سنة 510، وابن عقيل المتوفى سنة 513، والشريف أبي جعفر متوفى 476، وابنه
أبو الخطاب كالوذاني.
كالوذاني.
أبو الوفاء.
أبو الوفاء ابن عقيل، و الشريف أبي جعفر صاحب كتاب الإرشاد، وكذلك ابنه، غير من تلاميذه.
وأول من تكلم عن تصحيح الروايات هو
القاضي أبو يعلى على غرار المذهب على حسن بن حامد، لكن كلامه كان بكتاب الروايتين، يأتي بالرواية ووجه هذه ومن رواها، ثم يبين بها ماذا؟ الراجح والصواب. ابنه ابن القاضي أبو يعلى اسمه أبو الحسين كذلك صاحب الطبقات، ألف كتاب اسمه التمام، فيما نقل الإمام أحمد من روايتين عن الإمام عن الإمام. هكذا جاء لي مسألة ما ذكرها والده وبدأ يذكر فيه. بدأنا الآن تصحيح المذهب. ليست قضية روايات مطلقة هكذا لا نعرف منها الراجح، على منهجية منضبطة. ما المنهجية؟ بداية منهجية أنهم يصححون الرواية على حسب قوة الراوي،
حسب قوة الراوي.
راوي مجهول وراوي معلوم، نأخذ بالرواية المعلومة.
جميل.
وخرج مصطلح عندهم سمي مصطلح الجماعة. من هم الجماعة؟ بعضهم عينهم 7 من تلاميذ الأحمد الذين هم أوثق الناس به وألصقوا. وهذه التقسيمة يعني ذات الأقسام الأعداد 7 أنا لم أرتضيها، لأني يعني وجدت يقول الجماعة على خلاف خرج على 7، فكان الأوثق من رواية الإمام أحمد. المنهجية الأخرى وهي
الجماعة من هم يقصدون؟
يقصدون مثلا أبي صالح
وعبد
الله وتلاميذه
الأب هانئ
وحنبل. حنبل كان يعني يشتهر بالرواية الشاب. حنبل أخذت عنه مسائل فيها شذوذ ما ارتضاها أغلب الحنابلة، لا سيما في مسائل التأويل. فهذه الفكرة، حنبل كان من ضمن 7 منهم لا شك.
وإسحاق الكوسج وإبراهيم الحربي
إسحاق كان أقربهم أي. الكوسج كان من تلاميذ الكوسج. شيخ الإسلام يقول أن هذا النضج الإمام أحمد من التلاميذ كان بعضهم يأتي مثل الشارنجي، إسماعيل الشارنجي، يأتي يسأل عن مسألة أبي حنيفة فيجيب، يأتي مثلا أحدهم بمسألة مالك أخوال مالك فيقول ما رأيك في مقال مالك فيقول قوله فيقارنه. وكان بعضهم يأتي من إسحاق مثلا الكوسج أخذ مسائل إسحاق من راهوية ومسائل الإمام أحمد وكان يسأل هذا وهذا وطبع كتاب. وهذا ترى أحد أسباب تحدد الرواية على أحمد، لأن بعض الناس أخطأ كان يجعل أقوال إسحاق للإمام أحمد
فيخطئ في النسبة
فيختلف في النسبة. فمن هنا أصبحنا نجد القاضي أبو يعلى بهذا. أبو يعلى ألف كتاب في أصول الفقه، ألف كتاب في الأحكام السلطانية، والقاضي أبو يعلى دخل في جدال مع مخالفين المذهب، كتاب الخلاف الكبير في الرد على يعني منتقدي المذهب أو بيان صحة المذهب، وألف كتابه في أصول الفقه المشهور، يقال أنه أخذ من كتاب الجصاص لكن هذا لا تثبت. جاء بعده ابن عقيل وجاء بعده أبو الخطاب فأخذوا يؤلفون في متون المذهب وشروحهم. أبو الخطاب كتاب الهداية وله كتاب في أصول الفقه مطبوع كذلك،
تمهيد
تمهيد، وكذلك ابن عقيل كتابه المشهور في أصول الفقه الواضح وهو على اسمه، وبدأ يؤلفون في المذهب. وعلى يد القاضي أبو يعلى يقال ربع الحنابلة بالمذهب الأربع، هكذا هكذا قيل، يعني على يد القاضي أبو يعلى أصحب أصبح المذهب الحنبلي هو المذهب الرابع.
عجيب.
وهذه قضية تاريخية أنا لا أسلم. هناك من علماء متأخرين اثنان من يقول هذا الكلام، يقول أنه قبله كان المذهب الرابع هو الظاهر، مذهب داود الظاهري، ثم أبو يعلى جعله الرابع، ويستندون إلى كلام المقدسي في كتابه أحسن التقاسي. لكن المقدسي كان إخباري أكثر مما يكون فقيه، وشهرة الحنابلة قبل ذلك تفوق شهرة الظاهري.
صحيح.
أبو يعلى هو الذي نصر المذهب والذي يعني
برزه 200 سنة كأنه ما في مذهب.
نعم برزه لا شك أن القاضي أبو يعلى له أثر عظيم كبير في المذهب، هو ألف في كل فنون المذهب، في كل فنون المذهب ألف، حتى في باب العقائد، في باب السياسة الشرعية، كتاب الأحكام السلطانية، كل هذه المسائل لا شك أن أبي يعلى رحمه الله قد أحسن هذا المذهب أيما أحسن.
جميل. بعد ذلك؟
بعد ذلك استمر المذهب إلى أن خرج رجل وهو الشخصية البارزة الأكثر بعد أبي يعلى في المذهب، وهو ابن قدامة المقدسي.
في عام
إمام ابن قدامة ولد سنة 540 وتوفي سنة 620 رحمه الله، مات في عيد الفطر. ماذا فعل ابن قدامة رحمه الله؟ ألف كتبه الأربع المشهورة، لا سيما المغني الذي بها أقر الناس بفقه الإمام أحمد، وعلموا قبلها يقروا لكن علموا أن هذا المذهب
مذهب
له من المؤلفات ما يفوق مؤلفات غيره. والمنصف العادل لا يمكن أن يقول إلا الكتاب المغني إن لم يكن أفضل كتب الخلاف هو الأفضل.
جميل.
في بعض المدارس العلمية المعاصرة كانوا لا يرون المذهب الحنبلي لكنهم اضطروا لتدريس كتاب المغني وما وجدنا كتاب أفضل، هذا في الأزهر هكذا قالوا لنا، كانوا إلى عهد قريب يقول المذهب الحنبلي ليس له أتباع، لكن المغني لا يستغنى عنه بعد دراسة المذاهب الفقهية.
هو كان يقصد في شرح مختصر الخرقي،
أشرح مختصر الخرقي. وابن قدامة كما لا يعقب عليك ألف كتبه الأربعة، لكنني أنا حررت أنه بدأ بالمغني، أول ما بدأ بالمغني، وتلاميذ ابن قدامة قلة ومشايخه قلة، ولكنه رحمه الله. وابن قدامة أحد أفراد آل قدامة المقادس، هذا بيت عظيم من بيوت الحنابلة بلغ علماءه ربع عن المئة اللي ينسبون إلى هذا البيت وهم
آل قدامة.
آل قدامة
أشهرهم ابن أخيه عبد الرحمن.
نعم
أشهرهم ابن أخيه.
ابن أخيه وقبله يعني عبد الغني المقدسي صاحب كتاب الكمال إلى آخر هذا.
أظن ينسبون إلى عمر الخطاب.
عمر الخطاب رضي الله.
رضي الله. نعم. طيب بالنسبة لي ابن قدامة الآن كتب كتبه الأربعة، أنت قلت الآن أنه هو ابن قدامة رحمه الله بدأ بالأصعب اللي هو المغني.
نعم.
مع أن عادة العلماء يبدأون بالمختصرات، وممكن يقول والله عمدة الفقه هو أول واحد ثم بعد ذلك، بس شون وقعت على هذه
وجدت في ترجمته أنه ذهب إلى أحد علماء الحسن بن المني أعتقد ثم رجع قال وشرع في المغني.
عجيب.
وشرع في المغني فألف كتاب المشهور المغني بدأ طبعا. به
إلى الآن روايات أحمد ما زالت مبثوثة، لكن ما جاء المرجح
لكن وجدنا الخراقي عين المذهب، وجدنا أبو يعلى صحح المذهب، بدأنا الآن نعرف أن هناك روايات متعددة، لكن وجود هنا رواية منصورة مرجحة على أنها المذهب. يعني لنا أن نقول مثلا مذهب أحمد في بسملة الوضوء مثلا أنها سنة مثلا في البداية، نص عليه مثلا الخراقي وابن قدامة نصره مثلا. فأصبح عندنا الآن نضوج في قضية والله معرفة القول الراجح في المذهب، وهذا هو أرجح الأقوال، لكن لا يعني هذا أنه هو المقطوع به.
لكن جاء المتأخرون فقالوا أنه واجبه.
نعم واجب مع الذكر.
إيه فرجحوا رواية أخرى.
رواية أخرى بناء على قواعد.
طيب الآن الترجيح، كثير من الحنابلة يقولون الرواية لا ترجح إلا إذا كانت وفق أصول المذهب، يعني ليس كون أن الراوي قريب من الإمام أو غيره. هل هذه الرواية توافق أصول مذهب الإمام أحمد أم لا؟
صحيح.
وهل هذا وجه من أوجه الترجيح؟ وخلنا نعرف ما هي أصول المذهب، لأن معرفة أصول مذهب أحمد سنعرف من خلال ترجيح الرواية من عدمها.
إمام القيم رحمه الله في الموقعين جعل أصول أحمد خمسة. الأول قال الكتاب، ثم قال السنة، ثم قال الإجماع، ثم قال أنه كان يقدم الحديث على القياس ما أمكن، ثم لم يجد في النص أخذ بماذا؟ بالقياس. هذه أصول شهيرة على الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان يقدم الحديث وإن كان في سنده نظر على القياس، وإن كان ماذا؟ ها
الحديث ضعيف
قوي لا يبلغ حد الضعف. بعضهم يقول هذا الحديث الحسن، لكن لا يقدم الحديث الضعيف الحكام لا يعملون به، لكن الحديث اللي فيه في سنده نظر. فالمذهب نصي، كان أحمد يقدم قول الصحابة على القياس وهكذا. فهكذا هو مذهبه يعني يندرج في المذاهب، مذاهب النصية. بعد ذلك المسائل التي يثبت حول الأصول كلها قد بحث الحنابلة وقروا فيها مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى الإجماع على خلاف ما ينقل عنه، لكنه كان ينكر حكاية الإجماع التي لا تستند إلى
من ادعى الإجماع
إلى مستند، مثل ما تفضلت هذه الكلمة المشهورة. لكنه قال أذهب إلى، قال إلى 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 ماذا تذهب؟ قال إلى إجماع فلان وفلان وفلان وفلان. وكان يقول لابني عبد الله يا ابني لا تقل في كلمة إلا ولك فيها إمام، لا لك فيها سبب. قرر أصول المذهب في هذه في كتب أصوله. ما أحد كان يأخذ قول الصحابة وكان لا يميز بينه، وهنا في تحقيق قول أحمد في قول الصحابة تفصيل كبير. هل كان يقدم أقوال الخلفاء على غيرهم؟ هل كان يقدم قول أبي بكر وعمر على غيره؟ وهكذا. لكن هذه المسائل عند التطبيق تجدها قليلة قليلة. إمام أحمد لا يتوسع في مبدأ المصلحة، مصالح مرسل، معلوم من المصالح المذهب شرب مذهب الإمام مالك رحمه الله. الأقوال التي نقلت مثلا عنه فيما يسمى مثلا بشرع من قبله كان يقول به رحمه الله، مسائل متعلقة مثلا بالاستحسان وغيرها، كان لا يميل إلى الفقه الذي فيه الفقه افتراضي ولا الفقه يأخذ رحمه الله بالنص، كان يقول مسألة وقعت لم تقع وهكذا. هذه القضية المنهجية بعد ذلك أخذت تتبلور عند فقهاء الحنابلة، أخذوا يكتبون في الترجيح في الروايات وغيرها، وكان لا يزال المذهب فيه إرسال في معرفة الراجح منه. في حقبة متأخرة جاء عالم من علماء الحنابلة ورحمه الله وأحسن الله إليه، علي بن سليمان المرداوي، صاحب كتاب الإنصاف. هذا المرداوي رحمه الله
توفي في 885
يعني
يعتبر من الطبقة الثالثة،
طبقة المتأخرين.
متأخرين
بعضهم يجعله آخر آخر متوسطين، وبعضهم يقول بدأت به طبقة المتأخرين.
ماذا فعل؟
في وقت الشيخ علي المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، انتشر التصحيح المذاهب، وبدأ في كتب كل المذاهب يأتون لمسائل التصحيح، أيهم أرجح أيهم أقوى في الوجوه وغيره. فهو جاء لكتاب سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ويبدو والله أنه كان مثري، فجمع كل كتب الحنابلة، لا تجد كتاب حنبلي إلا يرجع إليه المرداوي رحمه الله. ثم وضع منهجية دقيقة في معرفة كيفية الراجح من المذهب. كان أبو يوسف يعتمد على ماذا؟ كان يعتمد على المرجحين من الحنابلة،
المرجحين من الحنابلة.
نحن عندنا طبقات المجتهدين مثلا، كان من منهجياته مثلا أن المذهب على ما اتفق عليه الشيخان. من الشيخان؟ ابن قدامة ومجد بن تيمية.
ابن تيمية نعم.
فإن اختلف فما وافق أحدهما فلان وفلان وفلان وفلان، ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن رجب وذكر الدجيلي وذكر غيرهم. وكان يأتي لكل مسألة أطلق فيها ابن قدامة الخلاف في كتابه المشهور المقنع، ويأتي ثم ينتهي ويقول وهذا الراجح من المذهب وهذا الصواب. فتحرر لنا المذهب على يد من؟
علي بن سليمان
المرداوي
رحمه الله.
فالذي يأتي ويقول مذهبكم كثير الروايات، نقول كثير الروايات هو تاريخ يبين سعتنا واجتهادنا، ولنا أسباب تاريخية لكن إن أعياك معرفة الراجح فلا يعنينا، لأن بعد ذلك مرداوي ماذا فعل؟ لخص كتابه هذا في كتاب سماه التنقيح المشبع لمعرفة أحكام المقنع، فتلخص لنا المذهب. فإذا أورد علينا روايات في البسملة في الوضوء قلنا الراجح منها ما حكاه من هذا المرضى وانتهى، أو يعني قرب من الانتهاء قضية الخلاف المطلق في المذهب الحنبلي. بعده جاء صاحب الإقناع وصاحب المنتهى وأخذ ينهلان
واستقر المذهب.
استقر المذهب، أصبح المذهب الراجح. الآن القضية أن يأتي شخص مثلا ويقول لك يا أخي البسملة في الوضوء نكررناها، ابن قدامة حكى عنها سنة، والمرداوي حكى عنها واجبة مع الذكر، ما هو مذهبكم؟ مذهبنا المصطلح عليه المتفق عليه على ما حكاه من
المرداوي،
هذا المذهب اللي كان يفتى به ويقضى به ويعمل به السادة الحنابلة. ما بعد المرداوي الكل أقر واعترف للشيخ وقال إن ما حكاه الشيخ هو الراجح من المذهب على مناقشات معه. لا يرد الحنابلة ما يس عندهم تقليد، لا يعرفون التسليم لأحد بقوله، وهذا من مزايا هذا المذهب، من مزايا.
طيب الآن
أنت نسيت تقول شبهة لأن الحنابلة متشددين، ما أدري
يعني. لا راح أقولها بس الآن مصطلح المعتمد في المذهب يقصد فيه مذهب المتأخرين،
المذهب المتأخرين.
إذا جاء واحد قال والله الحنابلة عندكم البسملة سنة بناء على قول ابن قدامة ولا على قول،
نقول لا، المعتمد عندنا ما حكاه صاحب الإقناع صاحب المنتهى أخذ من كلام الشيخ المرداوي على أنها واجبة مع الذكر، وقس عليه المرداوي كان يذكر كل ممتاز. الروايات
ممتاز. الآن البعض يقول ما اعتمده المتأخرون من الحنابلة كثير منهم يخالف الدليل، هذه مقولة كما قيل أن كثير أكثر ما في الروض يخالف الدليل، أكثر ما في كتب المتأخرين يخالف الدليل، البعض لا يسلم ببعض كتب الحنابلة في الدليل وفي الزاد، ما هو الرد على هذا الكلام؟ وهل يعقل أن مذهب عظيم من مذاهب الأمة وهو مذهب الحنابلة يستقر قولهم على قول يخالف الدليل؟
هذا اللي يقول هو الدليل بناء على اجتهاده هو.
أي.
وقد يكون الدليل بناء على اجتهاده يخالف قولك. أو لما الدليل إذا أراد بالدليل النص فنقول قصرت مفهوم الدليل على النص خطأ.
صح.
الدليل عندنا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فإن كنت ترى أن هذا فقط هو نص في المسألة فنقول لك والله على ما ترى أنه خالف من الدليل. لكن إن قلت أن القياس نص دليل وقول الصحابي دليل والاجتهاد المعتبر دليل إذا يوصل الحق فنحن لا نخالف الدليل عمدا ولا نرتضيها. هذه الفكرة. هو المنقولة عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي قال أغلب ما في الإقناع والمنتهى على خلاف نصوص أحمد فضل عن نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الإمام أنا نحب ونجل ونعتبر، لكن عند التطبيق العملي قد يكون الكلام هذا فيه مناقشة كما ناقشنا غيره نناقش. هذه الفكرة. فلا يأتي الآن يقول والله هذا بناء على نظرك أن هذا على خلاف الدليل، لكن ينبغي لك أنك لا تفرق بين قطعي الدليل وظني.
ظني دليل نعم.
أنت ربما ترى أنه ظني. سأضرب لك مثال. يأتينا شخص ويقول أنتم تقولون قص الجمعة مستحب، ونسلم يقول قص الجمعة واجب على كل محتل، فهذا واجب، وهذه قراءتك للنص وأنت لم ترى ما بها نصوص الأخرى التي من أجلها نحن استدللنا وقلنا مثلا أن غسل الجمعة مثلا سنة وليس بواجب، هذا قول جمهور العلماء. فلا يعرف لنا مسألة تعمدنا أن نخالف فيها الدليل، لا مذهبنا ولا مذهب غيرنا. الإمام الشيخ ابن تيمية يقول في كتابه المشهور اللي هو في الرد على من تكلم في الأئمة، قال هذا رحمه الله، قال من ظن أن الإمام أبو حنيفة أو غيره يتعمد مخالفة الدليل فقد أخطأ في ذلك، فقد أخطأ في ذلك رفع الملام. كلام كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ألف لرد على هذا على هذه الفكرة،
على من طعن في أبي حنيفة،
على من طعن في العلماء اللي قالوا والله نجد مسائل على خلاف النص. قد يكون بلغك النص وما بلغه، قد يكون لك يعني عارضه عندهم ما لم يعارض. لا تظن أبدا أنك أحرص على اتباع الدليل من السادة الحنابلة ولا من غيرهم، ولا تظنهم يخالفون المذهب على المرداوي. المرداوي كثير ما يقول يقرر المذهب ثم يقول وهو الصواب، وبالمناسبة أرى أنه إذا صوب يكون تصويبه قريب من كلام شيخ الإسلام تيمية، وشيخ الإسلام تيمية لازم تفرد له حلقة وأذره في المذهب الحنبلي. فما يوجد عند الحنابلة ولا غيرهم قضية والله تعمد مخالفة الدليل، لكن هو اجتهاد في مفهوم الدليل واجتهاد في الأخذ بالدليل. ربما عند بعض المتأخرين يتمسك بالمذهب مقابل إذا بان له الحق، وهذا خطأ ينسب لأصحابه.
وهذه نظرة المذهبية اللي احنا ذكرناها أول شيء أن الواحد لا إفراط ولا تفريط. طيب الآن إذا فتحت الروض المربع أو المنار السبيل تجد بعض المسائل يستدل بها بحديث ضعيفة، يقول الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف، هذا غير صحيح، فكيف يبنى المذهب على حديث ضعيف؟
الحديث الضعيفة هذه مسألة التصحيح والتضعيف كانت قضية ما بها اجتهادي، وأغلب الفقهاء المتأخرين ما كانوا لهم في علم الحديث عناية التصحيح ينقلون عن غيره، هذه الفكرة. فالآن كون العلامة الشيخ الألباني يضعف الحديث بناء على ما تبحره في علم الحديث، قد يكون الذين قبله يرون ما بها
صحته
أنه صحيح
أو حسن
أو حسن، فيقبلون العمل به أو لا يجد في الباب باب سوى، ولهم قواعد كذلك في ضبط هذا. هم صحيح قالوا لا يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام، لكن ربما سبقوا بتصحيح إمام مشهور فقالوا به وأخذوا به، وقد ينبهون على ضعفه. وأضرب لك مثال يا يوسف، يعني الحنابلة مثلا يقولون في الصلاة قال ويقبض شماله بيمينه ويضعها تحت سرته لحديث علي عند أبي داود، ثم وهو حديث ضعيف، ينصون على ضعف، كأنه يقول لك إن المذهب هنا قد بني على حديث ماذا؟ ها؟
ضعيف،
حديث ضعيف. لكن لا أستطيع تغيير المذهب أنا. لو قال يعني صاحب الروض هذا ليس المذهب، نقول هذا تصحيحك، هذا ترجيحك. إذا كثر عندنا مثلا عند الشيخ مرعي وغيره يسميه الوجه توجيه، يعني يقول هذا المذهب ولكن هناك وجه آخر أصوب من المذهب، هناك قول آخر أفضل من المذهب، لكنهم يذهبون إلى التمسك بالمذهب. هذه طريقتهم في مع التنبيه على أن هذا المذهب في هذه المسألة قد يكون حديثا ما ذهب.
طيب والبعض يقول أن الإمام أحمد أصلا يأخذ بالحديث ضعيف إن كان في الباب، إن لم يكن في الباب غيره.
صحيح، لكن ما معنى الضعيف هنا؟ هذه المسألة مهمة. بعضهم يقول الضعيف هنا المراد به الحسن، لأن مصطلح الحسن ما خرج في وقت الإمام أحمد. تعرف الحسن خرج على يد الإمام الترمذي، هذه فكرة وهذه قضية مثارة في هذا البحث الآن، أنه لا يراد بالضعيف هنا المتروك كما قال ابن القيم الذي لا يحتج به، لكن يراد به الذي فيه ضعف ينجبر، لعله هو مراد به ماذا؟ ها؟ الحديث الحسن.
جميل. طيب بعد حقبة الإقناع والمنتهى، احنا الحين قلنا أن المذهب استقر على الإقناع والمنتهى، والإقناع والمنتهى أخذوا المسائل من علي بن سليمان المرداوي في الإنصاف، هل ممكن يأتي حنبلي في هذا الزمان فيرجح رواية أو يؤلف متنا ويقول حسب نظري أرى أن هذا متن، كون أنهما اجتهدوا في بناء متن جديد وهو المنتهى أو الإقناع الحجاوي، ويقول أنا أرى أن المذهب الصحيح الإمام أحمد هذا الرأي وليس هذا، هل هناك اجتهاد في المذهب بعد هذه الحقبة ولا نغلق باب الاجتهاد؟
شوف يا أبو
سؤال ترى عميق شيخ
يا أبو يوسف، لا شك لسألتك يوسف، نحن إذا فرقنا بين شيء بين المذهب الشخصي للإمام والمذهب الاصطلاحي للحنابلة، ما المذهب الشخصي؟ الحنابلة يقول المذهب الشخصي للإمام ما قاله المجتهد بدليل أو جرى مجرى قوله ومات قائلا به، هذا مذهب من؟ مذهب أحمد بن محمد بن حنبل. ما رأي الحنابلة؟ قال وما قاله مجموع الحنابلة إما من أقوال إمامهم أو ما استخرجوه واستنبطوه من أقواله.
جميل.
فالآن الذي يأتي ويقول أنه ماذا تريد؟ إذا أردت أن تصحح مذهب الحنابلة وتقول هذا ضعيف وهذا باطل، فنقول لك الحنابلة استقروا على ما هم عليه واشتغل بغير هذا، بارك الله فيك.
أي.
إذا أردت أن تقول هذا رأي الحنابلة لكن إمام أحمد على خلافه أو هذا هو راجح، إن كنت قد استكملت أدوات الترجيح وعندك القدرة على الترجيح وأردت بهذا الخير وإن شاء الله أنها تريد بهذا، فقل هذا رأي الحنابلة ولكن أحمد أرجح أن قوله على خلاف السادة الحنابلة. شيخ الإسلام تيمية كثير ما غلط الحنابلة في حكاية قول أحمد، حتى أفرد بعضهم بمصنف خاص المسألة التي غلط فيها شيخ الإسلام تيمية الحنابلة، يقول أنتم تقولون هذا قول أحمد ونصوصه على خلاف ذلك، وكثير ما كان يقول هذا ونصوصه على خلاف ذلك ونصوصه على خلاف،
ويقصد طبعا طبقة المتوسطين.
نعم، يقول هذا المحكي أنه مذهب أحمد نصوصه تخالف، لكنهم استقروا على أن هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. أنا عند المتأخرين الآن أخواننا، ونريد نفتح باب نقول أربعوا على أنفسكم، فمذاهبنا قد استقرت ومذهب الحنابلة قد استقر وهذا المذهب، ولكن لا يعني استقرار أنه هو الراجح من حيث الدليل الشرعي. إذا بان لك أن مذهب الشافعي أرجح أو مذهب أبي حنيفة أرجح أو مذهب مالك أرجح، فخذ به ويلزمك أن تقول به. قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء أنه من بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليه مخالفته. ويوسف: مو معنى أني حنبلي أني لا يجوز الخروج عن مذهب أحمد. هذا كلام بعض المتأخرين، وهذه الآن بدأت يراد بها أن يرجع فيها إلى قضية المذهبي الصرف.
فالخروج عن المذهب ليس خروج عن الدين أو عن الإسلام،
ولا خروج حتى عن يعني الاعتدال، بالعكس تقليد الصرف هذا قد يتنافى مع شخصية الإنسان المتطلعة إلى يعني معرفة الحق.
تعصب بغيض.
التعصب بغيض بشتى يعني أنواعه وصوره.
زين، الكويتيين كانوا يقولون يا أخي لا ترحم بلي. والحنابلة اشتهر عند عامة الناس.
هذا من الكويتيين، هذا المصري ربع عبد الرحمن.
لا عبد الرحمن، عبد الرحمن صار حنبلي على كلامه يقول.
ما تبقاش حنبلي.
إيه يقولون لا تصير يعني لا تشدد زيادة على زوم. هل المذهب الحنبلي اشتهر بالتشدد في المسائل؟
نعم.
خاصة أنه في التاريخ.
نعم. شوف هذا أنا أقول لك في باب الطهارة.
في باب
الصلاة.
إيه.
لا شك يعني مسائل الحنابلة تورعا قد تؤدي وأخذ بعض النصوص تؤدي إلى نوع من يعني الحرج على المكلف. ذاك لا يعمل بأحد. أضرب لك مثال بس. لو وقعت نجاسة عزك الله على ثوبي، كم مرة يجب الحنابلة غسلها؟ 7 مرات.
7 مرات نعم.
وإذا لم تغسل 7 ما طهر الثوب تعبدا. قمة التشدد. هذا قمة. والله لا يعمل بأحد. ومن الطرائف أن جاءني طالب يعني تقليد يقلد وقال تخرج عن المذهب، فقلت أنت يعني إذا وقع نجاسة على ثوبك تغسلها 7؟ قال نعم. قلت أنت ما عندك شغل يعني. أترك الحنابلة.
غسالة شيخ تغسل 1000 مرة.
لا بالعكس، غسالة غسلة واحدة ترى. فهمني.
غسل
ماي واحد يدور واحد شنو كيفك بس بتعصر وكذا. غسلة ثانية مثلا عند الحنابلة لو الرجل اشتبهت عليه مثلا ثياب نجسة، ثياب طاهر.
لا أنت الحين قاعد تحكم على حكام عن الحنابلة من باب واحد. أنا قاعد أتكلم بعموم
الفقه. أنا قلت لك باب الطهارة والصلاة في تشدد.
أي.
لكن أنا سأل كم الكلام. يعني مثلا يقولون مثلا أنه لو رجل مثلا يعني اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني عنده 7 ثياب وتيقن أن 4 منها حصابتها النجاسة وثلاثة تصب ولا يعرف عينها، ماذا يفعل؟ يصلي 5 صلوات. في كل صلاة في ثوب، يتيقن ماذا؟ أنه صلى مثلا في ثوب طاهر. وغيرها من بعض المسائل في الطهارة قد يكون فيها نوع من
التشدد.
لكن تعال في باب المعاملات، يقر أغلب المتأخرين أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب في الشروط، وقد يكون مقترب من الفقه القانوني. أصل في الحنابل عندهم في الشروط الصح، والأصل في المعاملات ما بهاها الحل. وهذه على خلاف كل من يتكلم في باب الشروط في باب المعاملات، يقر بأن المذهب الحنبلي أوسع المذهب، بل أوسع قول شيخ الإسلام تيمية، حتى ما الحنابل ضيقوا به وسع شيخ الإسلام تيمية. وهذه موافقة القواعد القانونية الآن التي يعني فيها التسهيل وترخص للناس. فالعقد أي شرط لا ينافي مقتضى العقد صح عند الحنابل، فهنا صار في توسيع. مذهب الحنابلة انفردوا بأن باب الاجتهاد لم يغلق، على خلاف أغلب علماء الأصول من قالوا باب الاجتهاد أغلق. الغزالي شدد وقال لا يوجد الآن اجتهاد، هذا باب الاجتهاد أغلق وأصبح المذهب. فوسع الحنابلة هنا في باب شروط النكاح، كذلك مذهب الحنابلة هو مذهب التيسير. وهذا قلت لك بإقرار حتى السنهوري في كتابه المشهور في مصادر الحق وغيرهم، وشيخ أبو زهرة يقول أطلق الحنابلة يسمونه حرية التعاقد. ففي باب ربما العبادات، لأنهم كما قلت هل ورع وهل تقوى وهل هذا، يشددون هذا. يعني الحنابلة يبطلون الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة، يبطلونها على خلاف الأخرى. لهم أراء مثلا في يعني علاقة مع السلطة يشددون فيها بشدة، كانوا يجنحون إلى يعني نبذ السلاطين. مثلا الحنابلة مثلا لا يجيزون مثلا أخذ الأجرة على أفعال القرب، ما يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ولا على الفتوى ولا غيرها
والإمامة والأذان
وغير كل هذه أجرة خلافا الرزق ولا خلافا لغيره. فمن هنا قد يعني يرى الرأي أن والله أن في العبادة لدى الحنابلة نوع من التشدد. لكن كيف تخرج من هذا التشدد؟ إذا بان لك بأن هذا القول ليس فيه يعني عليه دليل قائم وبان لك الحق مع غيره، فخذ بغيره. هذه الأقوال أغلبها هنا نتفرد به شيخ الإسلام تيمية. أغلب هذا خشية تيمية كأنه يقول لا تشدد. يعني شيخ الإسلام في مسألة مثلا 7 حديث ضعيف لا يعمل
7 غسلات،
يكفي غسلة واحدة تزيل عين النجس. في
قضية حتى المسح الجبيرة.
نعم
مسح الجبيرة الحنابلة عقدوا المشوي المسألة يعني.
لا بد أن تلبس على طهارة.
أي فلها أربع صور وكذا. ابن تيمية
يعني قال. فهذه أحباب يمنون. لكن ناظرت هذه مع تشدد بعض المذاهب الأخرى فيهم تشدد. السادة الشافعية عندهم تشهد في نية بالصلاة في قمة التشهد. يعني كأن صلاة
الشافعية
أراد يدخل في الصلاة يعني فيه نوع من يعني التشدد. لا بد أن يذكر كذا ويعين صلاته وغيره. عين الإمام. فكل مذهب في هذا الجانب. كل مذهب في هذا ربما في هذا.
إذا التشدد والتيسير نسبي بين المذاهب.
نسبي بين المذاهب. ولكن أغلب مسائل متشددة هنا سلك مسالك أهل الترجيح الذين قالوا بأن هذه لا دليل عليها وفيها مشقة فلا نأخذ بها. يعني مثلا تقول لك الذي قلنا من اشتبت على ثياب النجسة بالطاهر. الشيخ الإسلام تيمية يقول يعني يجتهد في عينها ويصلي على ما بها على ما غلب عليه ظنه صحة الصلاة. فلا يعني يعني يوسم المذهب بأنه متشدد نتيجة أو ينبذ المذهب لهذا. وقعت مسألة أنا اعترفت لك وقعت مسألة فيها نوع من التشدد.
جميل الحين راح نأتي مبحث كامل عن شيخ تام تيمية. ما شاء الله الشيخ يعني حوار معك جميل جدا أنا مستمتع صراحة.
مساك الله خير.
بس بتحاور معك في في الجهرة يعني حوار خاص عن الحنابلة. زين شيخنا الحنابلة أظن موضوع التشدد خرج معاهم مع الوضع السياسي اللي وقع في فتنة ابن القشيري وفي حادثة ابن حادثة الطبري. دائما في كتب التاريخ يذكرون أن الحنابلة كانت لهم سطوة. يذكر بعض
حقب التاريخ بغداد.
أي في بغداد وتكسير السوق وكانوا ينكرون على الناس باليد وغيره من الأمور. هل الحنابلة وبعدين صار في بعض المصطلحات التي أطلقت على الحنابلة الحشوية والمجسمة وغيرها من المصطلحات. الحنابلة والصراعات والفتن التي وقعت وهذه أتوقع من الأسباب أن نوعا ما اندرس المذهب أو نوعا ما بدأ يختفي حتى ظهر في وقت الدولة السعودية. نبي نذكر أول شيء شنو أسباب الفتن هذه التي وقعت وبعد ذلك خلنا نذكر دور إحياء المذهب كما قال بن بدران وخرجت الدولة السعودية فأحيت المذهب مرة أخرى.
أبو يوسف يعني الصراعات المذهبية في حقب التاريخ كانت أشبه ما تكون بالصراعات القبلية الآن. كان في الحواضر هناك ينتسبون دائما المذهبية فيحصل بينهم ما يجري مثلا بين الشافعية والحنفية في طول التاريخ من وجود صراعات لا سيما في العواصم البارزة في العالم الإسلامي كمصر والشام. كان دائما هناك صراع بين الحنفية وبين بين الشافعية. في المغرب ربما وجود المالكية المذهب المستقر ما توجد الصراعات المذهبية هذه ربما وحضور المذهب المالكي في المشرق قليل ما حصلت. لكن قلب العالم الإسلامي مصر والشام كان فيها. ما طبيعة صراعة الحنابلة مع غيره من القشيري وغيره؟ هي أنا سأقول لك مسألة تتعلق باب العقد. باب العقد الحنابلة كانوا يأخذون بعقيدة أهل الحديث اللي تتمسك بالنص وكانوا يرفضون التأويل ويعيبون التأويل. هذه أدت إلى وجود نزاعات بينهم وبين مخالفيهم من الأشاعرة اللي هي يعني أغلبهم كانوا على مذهب الإمام الشافعي أو الماتريدية على مذهب الإمام أبو حنيفة. ومن هنا أصبح هناك النزاع في هذا الباب. فتنة ابن القشيري مشهور تصدى لها القاضي أبو الشريف بن جعفر حتى قتل في رجل مشهور. أصبحت بين الحنابلة وبين هؤلاء. وكان للجويني رحمه الله أثر دخل بغداد وتكلم عن الحنابلة. هذا أصبح شيء من التاريخ. أسبابه ليست متعلقة بأبواب الفقه وغيره. كان يقال أن الحنابلة هنا حشوية مجسمة يصفونهم بهذا. والحنابلة كانوا لا يقصرون يصفون خصومهم بأنهم جهمية مؤولة
معطلة
إلى آخره. يعني من القضايا
هذا التنابز وقع بينهم.
من القضايا المشهورة مثلا أن ابن قدامة كان جالس في مجلس فمر عليه ابن العساكر الإمام الشافعي المشهور فسلم عليه فما رد عليه.
الشيخ تقرب الميكروفون.
ما رد عليه السلام.
أيوة يعطيك العافية.
ما رد ابن قدامة على ابن عساكر السلام. فعوتب قيل له قال هو يقول بالكلام النفسي وقد رددت عليه ما بها في نفسي. فكان في عند الحنابلة هذه في مسائل باب العقل. لذلك الحنابلة قل منهم من جنح للتأويل. يقل حتى السبكي وهو يعني العالم الشافعي المشهور يقول بعض فضلاء الحنابلة وعامة الحنابلة مجسم. هكذا وصفوا الحنابلة بالتجسيم. ولكن حنا نقول مثبت بس انه مجسم. القاضي ابو يعلى ولا ابن قدامه ولا غيره نحن نثبت الاستواء على ما يليق بجلال الله، نثبت الصفات على ما يليق بجلال الله. حتى قال الشيخ مرعي رحمه الله في رسالته، قال كيف تصفون بأن مجسمة ونحن نكفر مجسم، نقول بأن المجسم كافر. وأنتم عندكم في التجسيم قولان، الرازي حكى في التجسيم قولان، وإن كان انتصر في الأخير إلى كذا. فهذه كان من باب النبز عند في الحنابلة. ابن قدامة رحمه الله له رسالة يرد فيها على فخر بن تيمية، عم شيخ الإسلام تيمية. فخر بن تيمية له رسالة يرى تكفير الأشاعر، خلدهم في النار للبدع. ابن قدامة قال لا، هؤلاء يصفون بالبدع لكن لا يصفون بالتكفير ولا بغير. هكذا هو التاريخ المذهب الإسلامي، هكذا هو الصراع. الآن تريد أن تقول ننفي هذا الصراع؟ لا تستطيع. هكذا كان الحنابلة، هذا اتجاههم وهذه مذهبهم، ويؤلفون في هذه التأويلات. لذلك أغلب من كتب في عقائد السلف هم الحنابلة، آل مندة كتبوا في باب العقائد، شيخ الإسلام تيمية، آل قدامة. قدامة له كتاب ذنب التأويل، له كتاب لمعة الاعتقاد، وكتابه كل كتبه في هذا في هذا في هذا الاتجاه. فمن هنا أصبح هناك
البعض يقول
بين الحنابلة وبين
مذهب الحنابلة مذهب فقهي وليس عقدي. لماذا ربط يعني
لا يوجد،
يعني كل المذاهب ما ربطت في الجانب العقدي ما عدا الحنابلة
أبدا؟ لا لا لا، لا يوجد في الشافعية من هو ليس بأشعري إلا ما ندر، لا يوجد في السادة الحنفية من هو ليس ما تريدي إلا ما ندر إلا ما قل. هكذا كانت والتلازم بين المذاهب، وهذا مذكور.
كل مذهب تتلازم معه،
في تلازم. أغلب أئمة الأشاعرة كانوا من الشافعية. اسرد التاريخ تجد هذا، الجويني، الغزالي، الرازي، كل هؤلاء كانوا، الآمدي، كل هؤلاء كانوا على حتى المتأخرين. شاركوا المالكية في المتأخرين، المالكية كانوا يصفون بأنهم قدري عند المتقدمين. في المذهب الماتوريدي في العقائد ترعرع في ظل المذهب الحنفي. وكل مؤلفات لا تجد ماتوريدي إلا يكون حنفيا إلا ما ندر، وهكذا. فالحنابلة كانوا يتجهون في باب العقائد هذا الاتجاه، ويدافعون عن أنفسهم تجاه كذا. يحصل فتنة، لا نبرئ هذا، ربما يعني عوامهم، ربما يحصل منهم كذا تطاول، لكنهم يعني كغيرهم في قضية أنهم يعني يريدون أن ينصروا ما يرونه حقا، وأخذت عليهم يعني التعهدات لا يتعرضوا للناس. الجويني خرج من بغداد عندما حصلت فتنة ابن القشير، عندما يعني استطال الحنابل، وفي مقابل قد يكون استطال لغيرهم عليه، فيصبحون يعني هم في الطرف الآخر.
رحم الله أئمة المسلمين،
رحم الله الجميع.
طيب، المذهب لم تعرف له دولة تقوم به حتى جاءت دولة السعودية، الدولة الأولى ما بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله
جميعنا.
فتبنوا مذهب الإمام أحمد، يقول الشيخ أبو زهرة، فحيا المذهب على يد هذه الدولة. وابن بدران في المدخل ذكر هذا،
لا شك.
ما هو دور، يعني دور نجد وبلاد نجد ودولة السعودية في إحياء المذهب؟ وخاصة أنا ودي أتركز شيخ على موضوع تراث المذهب، كان غير معروف، كتب المذهب ما كانت معروفة ثم خرجت.
المذهب الحنبلي كما أشرت أنا سابقا كان موطنه بغداد وموطنه الشام، وقلما دخل مصر، ولا يعرف في المشرق حنبلي ولا في المغرب حنبلي. في تلك الحقبة كانت نجد ليس لتاريخها تدوين، لا يعرف حتى عند مؤرخي النجد تاريخ نجد في تلك الحقبة، يسميها بعض المتأخرين الحقبة الميتة السوداء، لا يوجد لنجد أي تدوين. أول التداوين الحنبلي بلغتنا عن علماء نجد هو كتاب ابن عطوة، رسالة ابن عطوة توفى سنة 900 وكذا، ثم كتاب ابن منقور المشهور المسائل المفيدة، الشيخ العلامة ابن منقور قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكان المذهب هنا
كتبوا عن نجد،
كان لا حنبلي يؤلف كتاب حنبلي في غير، أما ما عدا في العراق كان موجود المذهب، في الزبير في كذا يوجد المذهب، لكن في نجد لا يوجد. بعد قيام الدولة السعودية، الدولة السعودية الأولى، بدأ الآن يتبنى الحكام ويتبنى العلماء هذا المذهب، وكان هو المذهب المستقر الموجود في أغلب قرى نجد مع مشارك. يوجد في علماء نجد منه على مذهب الإمام أبو حنيفة، يوجد في الأحساء.
هذا قبل قيام الدولة،
قبل الدولة السعودية.
شنو سر انتشاره في ذاك الوقت عندهم
في نجد؟
أي؟
هذا والله الذي لا أستطيع أن تحديده، لماذا كان هناك المذهب تواجد
يعني هل كان هناك هجرات ما بين الشام ونجد نقلت المذهب؟
أسانيد النجدية في الكتب إما شامية أو هندية، أي. في الحديث إذا نبغى منهم ارتحل إلى الشام أو ارتحل إلى الشيخ محمد الوهاب ذهب إلى البصرة ألا كتابه المشهور في البصرة كتاب التوحيد. وبالمناسبة هو ما ذهب إلا إلى البصرة فقط، قول بأنه ذهب إلى يعني الساحل، هذا كلام الشيخ عبد الدكتور عبد العثيمين لا يؤكده ينفيه. فهذه الحقبة كانت حقبة علماء نجد، بذلك استمر أن أغلب قرى نجد وأغلب أهلها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بعد قيام الدولة السعودية وخروج عالم الطباعة، فهنا تبنت الدولة السعودية نشر كتب الحنبلي وطباعته،
تبنته كنظام في الدولة،
كنظام في الدولة وكرسالة
أي.
تريد أن تنشر هذا المذهب، مذهب الحنبلي. وربما كان لما يطعم في الدولة الوهابية من كلام له أثر، بأنهم يقول نحن على مذهب الإمام، كان مذهب الإمام أحمد في الفروع ما لم يخالف الدليل. وكان هناك يعني شيء من التوافق بين الملك عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد حامد الفقي. فأول ما طبع كتاب المهدي، الشيخ رشيد رضا كان يسعى لطباعة كتاب المهدي
اللي هو تحقيق
محمد رشيد رضا.
أي.
رشيد رضا بداية طبعة المنار، حتى قال الشيخ محمد رشيد رضا بعد طباعة المغني أنا أموت وأنا مطمئن على الفقه الإسلام. والمناسبة الملك عبد العزيز هو اللي جمع النسخة من نجد، وكان من يعني اللي جمع بنسخة أظن الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله قاضي المجمع. فبدت كتب الحنابلة تنتشر في تلك الحقبة. في فترة من الفترات، فترة الستينات، في مشاركة فعالة لا بد أن نذكرها للشيخ علي بن قاسم آل ثاني شيخ قطر، يعني توافق مع الشيخ زهير الشاويس رحمه الله مكتب الإسلامي، طبع كثير من كتب المذهب بارك الله فيه، كتب كثيرة يعني طبع مطالب النهى، تفسير ابن الجوزي أظن، يعني كتاب السفاريني. حتى
هذه فترة الستينات،
في الستينات وفي أوائل الستينات.
بس هو قطر يعني قديمة كانت
حنابي، لكن الشيخ علي كان محب للعلم وبدت عالم الطباعة.
أي.
عالم الطباعة بدأ، والأغلب مخطوطات الحنابلة موجودة في الشام.
وهل صحيح كتب الحنابلة ما حققت إلا في أثناء الدولة السعودية
كإخراج؟
يعني
هو عالم الطباعة بيوسف كان بدأ في القرن التاسع عشر في آخره، بدأ مطبعة بولاك وغيره، بدأ عالم الطباعة. الحنابلة بدأت كتبهم مع هذا، يعني أنا دائما أبحث عن نسخ الكتب القديمة، وجدت مثلا للروض المربع طبعا يمكن 1800 كذا.
عجيب.
في كتاب كشاف القناع اللي على هامش منتهى الإيرادات طابع الشيخ مقبل الذكير 1319، بواكير الطباعة كان موجودة الطباعة، والنسخ موجودة في مصر وموجودة في غيره. الشيخ حامد الفقي رحمه الله طبع الإنصاف وطبع مجموعة من كتب الحنابل. لكن لا نستطيع أن ننكر بأن الدولة السعودية بعدين تبنت في جامعاتها، في قضائها، في يعني مؤسساتها الأكاديمية، وبدأت الدراسات وكتب المذهب والطباعة
ودخول البعوث إليها
وكلها عندنا، وعن طريق انتشر المذهب الحنبلي في طباعة الكتب. ولا ننسى يعني المجهود العظيم للشيخ بن قاسم رحمه الله، جمع فتاوى شيخ الإسلام تيمية 40 سنة يجمع فيها رحمه، وكتاب الحاشية أظن هو 40 سنة. فهذه كلها جهود يعني تذكر فتشكر للدولة السعودية على نشر المذهب الحنبلي والعناية بكتبه ويعني طباعتها وتوزيعها، كل هذه كانت عن طريق الدولة السعودية.
جميل جميل. طيب شيخنا، أخاف أنك تعبت شيخ.
لا أبدا.
أمور طيبة؟
طيبة.
زين، هل صحيح كتب شيخ سام تيمية ما خرجت إلا في هذه الفترة؟ يعني ما كانت تعرف أو كانت
أحمد بن حليم ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرمان، المولود سنة 661 والمتوفى سنة 728، شغل الناس منذ خرج. أنا أزعم يا أبو يوسف أن رب أكثر شخصية شغل الناس هو شيخ سام تيمية،
يقولون هو صاحب المذهب الخامس
رحمه الله. يعني في شخصيات أبو يوسف التاريخ مثل الغزالي رحمه الله، يعني يدور حول كلام كثير، ناس تغلو فيه، وناس في المغرب دولة الموحدين والمرابطين حرقوا كتبه.
أي.
كتب الغزالي حرقوا إحياء علوم الدين وألفت. شيخ سام تيمية ما فتئ الجدال والنقاش حول شيخ سام تيمية منذ خرج رحمه الله، وما جاء شخص يريد إسقاط شيخ سام تيمية إلا وباء بالفشل. أذكر قبل فترة يصير أحد الإخوة قال سيخرج كتاب هذا سينهي الخلاف بين كذا وكذا، خرج الخلاف الكتاب وطبع 1500 نسخة وما أعاد طبع أصحابه.
شنو كان الكتاب؟
دون ذكر اسم لأن كتاب المتأخرين المعاصرين قد يغضبون عليك قبل يغضبون عليك. وقدم له 5 من كذا ويقدم وصاروا مع
يعني اقصد الهدف الطعن فيه
الهدف يعني والله كذا. لم تبقى شبهه لو وطرحت على شيخ سعدي وجلس ناصبي بغيض وكذا، حتى ان احد المتاخرين يقول سيعلم الناس ان اجلا او عاجلا ولو حين يكشف ما في الصدور ان ابن تيميه من المتلاعبين بدين الله. من الشبهات على شيخ الاسلام تيميه انه ليس الاثر في المذهب الحنبلي،
هذا السؤال
وهذا يرددها بعض
ابن تيميه يعني حنبلي ام ليس بحنبلي، لان اراء ابن تيميه لو نبي نعدها خالفت معتمد المذهب بشكل كبير جدا.
احسنت.
هل ابن تيميه هو احد ائمه المذهب الذين اجتهدوا وفق اطر المذهب، ولا رجل خرج يعني غرد خارج سرب المذهب؟
أنا أبو يوسف 4 شخصيات أرى أنها أكثر شخصيات أثرا في المذهب الحنبلي، الخلال، قاضي أبو يعلى، ابن قدامة، شيخ الإسلام تيمية. هذه 4 شخصيات أثرها. نبدأ شيخ الإسلام تيمية. أول هو من بيت حنبلي، والده حنبلي وجده المجد بن تيمية وما أدرك جده. جده متوفى سنة 652، جده كان عمدة طبقة المتوسطين، كان يوازي ابن قدامة صاحب كتاب المحرر وصاحب كتاب المنتقى في الحديث.
وابو عبد السلام حنبلي،
وابو عبد السلام حنبلي قال الامام الذهبي هذا قمر
عبد الحليم
ذهب. عبد الحليم قمر ذهب بين شمسي عن عبد السلام، يقول بين ابنه وبين ابي وعمه الفخر حنبلي، فكل عائله حنبلي. هذه نقطه. نشا في المذهب الحنبلي، بدا بدراسه كتب الحنابله وقراها، وبدا بشروح الحنابله. من اهم كتب شيخ الاسلام شرحه للعمده، وهذا من أنفس كتب شيخ الإسلام لولا النقص الذي في نسخه وما أكمله، ما أكمله رحمه الله. والله لو تقرأ كتاب الحج منه تستمتع، وأنا قرأت من كثرة استرادة للرواية، وظاهر فيه كتاب الحج من شرح العمدة، أنا قرأت كل هذا، وظاهر فيه النزعة، النزعة الحنبلية. كان يدرس في مدارس الحنابلة، جاءه شخص وقال له كيف تأخذ من وقف الحنابلة وأنت لا تفتي بمذهبهم؟ فقال أفتي من مذهبهم بما أعلم من مذهب. ارتقت علومه بعد ذلك، فبلغ أنه كان لا يتقيد بالمذهب. فمن هنا جرى الخلاف، هل هو خرج الاجتهاد أم بقي في إطار المذهب؟ هذه 3 أقوال في المسألة، في حكاية عن شيخ الإسلام تيمية. هناك من يقول أنه حنبلي، وهناك من يقول أنه مجتهد، وممن ذكر أنه لا يلتزم بالمذهب ومجتهد الطوفي تلميذه في كتابه المشهور شرح مختصر الروض، وهذا من أجمل كتب الصوفية.
نص على ذلك الطوفي،
نص الطوفي، وأظن الذهبي ذكر ذلك
أنه
لا يفتي بما لا حله. ما كان اشتراي شيخ الإسلام تيمية أنني إذا رأيت الحق في قول من أقوال الأئمة جاز لي ما بها أن أقول به وأخرج،
أن أرجحه،
وإذا رأيت الحق بالنص الشرعي على خلاف قول الأئمة سأقول به طلبا لما عند الله ولا تقيد بالمذهب. فخرجت عنه أقوال خرج فيها عن المذهب الأئمة 4، فنسبه الناس إلى الاجتهاد، فثار عليه الجدل واللغط، طلاق الثلاث والتوسل إلى آخره. كان يرى الصواب فيما يفتي به، فيما يقول به، وينصره بالدليل الشرعي. وقد أتي قوة الحجة قيل على حدة فيه وعلى يعني التمسك برأيه. هذا رأي شيخ الإسلام تيمية. توفي شيخ الإسلام 728، ماذا فعل حنابلة بعده؟ وجدنا ابن وابن القيم يكتب رسالة في ماذا؟ في اختيارات شيخ الإسلام تيمية، ويقسم 4 أقسام اعتناء به.
طبعا تلميذه هو وليس ابنه أساسا.
نعم،
ابن القيم تلميذه.
لا، ما ليس ابن القيم، ابنه، ابن ابن القيم.
ابن ابن القيم. نعم. أي.
إبراهيم ألف هذا الرسالة. وجدنا البعلي يذكر اختيارات شيخ الإسلام تيمية في كتاب مستقل، وجدنا صاحب الفروع يذكر
ابن مفلح،
من مفلح في 800 موطن يذكر فيها قول شيخ الإسلام تيمية والتصويبات. وجدنا ابن القيم يحتفي بقول شيخ الإسلام تيمية، أزعم أنه لا يوجد حنبلي بعده إلا ويحتفي بأقوال. المرداوي حشى كتبه ماذا في ذكر قول شيخ الإسلام تيمية، وأشرت إليك أنه كان يقول إذا صوب فقال بأن قول شيخ الإسلام تيمية
في كتاب الإنصاف،
إنصاف يقول الصواب في الغالب، وهو الصواب يكون مسبوق بكلام شيخ الإسلام تيمية. جينا لصاحب الإقناع فيقول في مقدمتي وإذا قلت الشيخ فهو يرد به ماذا تقييد ابن تيمية. كان مصطلح الشيخ عندنا قبل ذلك ينسب إلى من؟ ابن قدامة.
ابن قدامة، نعم.
على يد صاحب الإقناع إذا أطلقنا الشيخ فينصرف إلى من؟
تقييد ابن تيمية.
إلى تقييد الدين أحمد ابن تيمية ابن الحراني. ما هذا؟ احتفاء الحنابلة واعتبارهم من أئمة مذهبهم وارتضاهم بأقواله وما نبذوه ولا نصبوه العدل. الحنابلة أنفسهم المرداوي جعله أحد أصحاب الترجيح في المذهب، يعتمد على القول، يعني يأخذ بترجيح، يعني إذا وجدنا أن قدامة والمجد اختلفا وشيخ الإسلام وافق أحدهما فموافقة شيخ الإسلام سببا للراجح في المذهب. فالحنابلة بعد شيخ الإسلام حتى المتأخرين بعض علماء الشام الذين كانوا لا يرتضون أقوال شيخ الإسلام تيمية في علم الكلام يقرون بمذهب بتفوقه في المذهب. طيب قل لي ماذا فعل شيخ الإسلام تيمية؟ لماذا كان الاهتمام فيه؟ ويوسف شيخ الإسلام تيمية هو الذي حول الفقه من كلام نظري إلى ماذا؟ فتاوى وكلام عملي، تنزيل الوقائع على ماذا؟ على المذهب. هذا مجموع الفتاوى، المجموع أغلبه كان في فتاواه المبثوثة جمع الشيخ بن قاسم، يسأل عن مذهب فيستطيع تخريج المسألة المسؤول عنها على قواعد المذهب ويقول هذا الصواب وهي تخرج كذا وهذا هو وجه الصواب فيها. ومسألة الفتاوى المخرجة على كتب المذهب مما يحتاجه كل مذهب، مما تفتقده المذهب المكتبة الحنبلية كتب الفتاوى. ابن قدام له فتاوى لكنها مفقودة، البهوتي وهذا صاحبي الأقرب صاحب الروض له فتاوى لكنها مفقودة، تجد عند علماء الحنفية كثير من كتب الفتاوى، المالكية يبرعون في قضية النواس وهي تحفة في مذهب المالكية، من أجمل ما يوجد عند المالكية كتب هذه النواس والسرد الخلاف كيفية الترجيح
الماجريات
الماجريات هذه من أجمل ما يكون. المكتبة الحنبلية تفتقر إلى هذه. شيخ الإسلام تيمية هو الذي يعني نزل كتب الحنابلة على الفتاوى الوقائع التي ترد عليه. كذلك روحه الاجتهادية، بحث روح الاجتهاد، من يقول لا بد أن نقول بين الطلاق الثلاث واحدة ثلاث، فالنص الشرعي يقتضي خلاف ذلك ويناظر ويقيم الدليل عليه. وأنت تعلم أن الآن أصبح كلام شيخ الإسلام تيمية في الطلاق المعلق لا يقع والطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة هو المذهب الآن المعمول به في المحاكم في كثير من بلاد المسلمين لما فيه ماذا من التيسير. ارتكزوا واتكعوا على كلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية خصومته مع مخالفين في باب العقد، في نصرة العقادة للسنة، سواء في باب الأحكام، سواء في باب الأسماء والصفات، سواء في باب الفاسق الملي، سواء في الرد على المخالفين، لا يوجد شخص ألف في الرد على مخالفين كثر شيخ الإسلام تيمية، ولا يوجد شخص شغل العالم سواء بقبول أو برفض مثل ماذا؟
مثل شيخ الإسلام تيمية. هل هناك حنبلي لا يحب ابن تيمية؟
والله أنا أرى بعض يعني النوابت المعاصرة المتأخرة مشايخ تويتر ربما
مشايخ تويتر
يعني أقصد أنا والبرودكاست
أنا أقصد هل كان هناك قول معتبر عند أحد أئمة الحنابلة بأن ابن تيمية قوله واجتهاده ليس له قيمة داخل المذهب؟
لا أعرف، وأستطيع أقول لك لا، من حنابلة لا أعلم حنبليا قال لا تلتفت لكلام شيخ الإسلام، وبيني وبين من يخطئني الكتب قد ينتقدونه نعم، لكن تعال في دواوين حتى دواوين بعض الشاميين الذي يعني أذكر هذا لأن كان بعضهم يعني يميل في باب العقائد إلى موافقة مخالفة ما
خل باب العقائد إحنا نعرف كتب نعم. كتب التراث مليئة
موجود، لكن يعني إخراج شيخ الإسلام تيمية من زمرة علماء الحنابلة ولا يعتد بقوله أو لا يلتفت إليه هذا لا أعلم.
طيب هل يخرج الإمام أو شيخ الإسلام تيمية عن أصول مذهب الإمام أحمد؟
أبدا. علامة أبو زهرة أنا أرتضي قول الإمام أبو زهرة، أبو زهرة يقول القول الوسط في ابن تيمية أنه مجتهد في المذهب الحنبلي،
يعني ما خرج عن إطار المذهب.
أبو زهرة يا أبو سهرة ألف أبو حنيفة والشافعي وأحمد وزيد وابن حزم وابن تيمية، ألف مستقل شيخ محمد أبو زهرة.
جميل،
هذا يدلك على مكان الشيخ الإسلام تيمية، مكان العليا التي بلغ. فلا يوجد أحد يقول أبو زهرة أنا أرتضي قوله، دعاء الاجتهاد المطلق ربما يعني لا يعضده الدليل، لكن يقول بأنه مجتهد داخل المذهب الحنبلي أرى أنه هو ربما يعني ألق بكلام بحال شيخ الإسلام تيمية.
أنا أذكر أظن الشيخ مرعي كذلك له رسالة في
مرعي كثير احتفاء بشيخ الإسلام تيمية،
وفي غاية المنتهى أظن كان يذكر أقوال الشيخ الإسلام تيمية.
يعني الشيخ مرعي من متأخر الحنابلة مكثير التعريف ويحتفي كثير حتى في باب العقائد، هم يحكون أن الشيخ مرعي كذا وكذا في قابل الثقات، حشى كتبه كلها بكلام شيخ الإسلام تيمية. السفارين الذين يعني يحكى عنه حكايات من تقسيمها للسنة كتبه معتمدة على كلام شيخ الإسلام تيمية في كل شيء، وأنا قرأت جل تراث السفاري سواء في العقيدة أو في الآداب وفي شرح المسند، شرح ثلاثيات المسند. أغلب الحنابلة من بعد شيخ الإسلام تيمية عكوف على شيخ الإسلام تيمية، لكن هل في غلو شيخ الإسلام تيمية عند بعض علماء نجد وغيرهم؟ أنا أقول لك ربما يقع هذا. ما يجب أن علينا أن نقع عن كلام شيخ الإسلام تيمية كأنه منزه،
وليس
ما ينبغي تصيد الأخطاء، ما ينبغي نجعل نصب عيوننا يعني ماذا قال شيخ الإسلام تيمية. وأنا أقول لي لبعض خصوم شيخ الإسلام تيمية، أنتم أنتم شهرتم أقواله أكثر مما شهره منها أحباء.
جزاك الله خير شيخ، استمتعنا معك في هذا اللقاء المبارك، أخذنا برحلة في قصة الحنابلة، أنا استمتعت معك صراحة كثيرا. ختمناها بإمام عظيم وهو شيخ الإسلام تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أبي أختم بآخر نقطة، بس أتوقع أن هذا يمكن نأخذ فيها وقت. أول قاضي في الكويت كان حنبلي، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز. ثم يقول أن الكويت المذهب المالكي هو السائد أصلا وليس الحنبلي، هل لك تتبع في هذه المسألة؟
نعم، أنا أذكر قرأت الشيخ بن فيروز كان حنبلي، القضاة العداسنة عائلة العداسنة الكرام شافعية. يبدو أن آخر يعني قاضي في الكويت الشيخ قاسم حمادة كان مالكي، وعن طريق البعض يقول أن الأسرة الحاكمة بالكويت مالكية، ولا أدري عن المستند هذا، لأن يعني الأسرة الحاكمة هجرة من نجد، لكن ربما أنهم يعني مثلا سكنوا في بعض يعني نواحي الجزيرة، قد يكون كذا. الشيخ عبد الله بن دحيان كان حنبلي رحمه الله، كان قاضي، لكن يبدو لنا ما كان في مذهب سائد،
ما كان في مذهب سائد.
ويرجع أن الكويت بلد هجرات، يبدو أن أهل نجد في الكويت أغلبهم على مذهب الحنابلة، وأما المثل هاجروا مثلا من يعني فارس أو من العراق ربما تأثروا بمذاهب أخرى. يعني الأغلب أهل السنة اللي جاءوا من مثلا فارس شافعية فيما أعلم، وربما في العراق للزبير، الزبير كان مذهب حنبلي
صحيح،
لكن فيها يعني مذاهب أخرى. اللي يبدو لي والله أعلم أبو يوسف أنه بتتبع أنه ما كانت يعني الحركة الحنبلية يعني نشطة في الكويت، ولا حتى مذاهب أخرى ما كان فيه.
لكن أشهر المتأخرين الشيخ عبد الخالد حيان والشيخ بن جراح،
الشيخ محمد بن جراح، الشيخ أحمد بن خميس، وآل فارس الكرام، آل فارس الكرام، دوهاب الفارس وغيره، الشيخ حسن حتى علي الجسار، يمكن حتى الشيخ عبد الله النوري لا أعلم.
نعم نعم،
لكن ما كان في حركة مذهبية نشطة. المذهب الدين، مذهب يعني الكويت أثرت كثيرا في المنهج الأزهري، يعني المعهد الديني افتتاحه كان يعني تدرس فيه المذاهب الأربعة، وكان يغلب على الناس المالكية والشافعية، وبعضهم كان مثلا يعني يقول أن بعض درسوا فيه أنه إذا أراد يعني يكمل دراسته في مصر كان أسهل أن يكون شافعي أو مالكي أو حنفي، يجد هناك. لكن لا تجد كذلك الكويت والله حركة مالكية نشطة، ما أعرف أحد أنا من علماء الكويت على مذهب من لقلي. الشيخ قاسم حمادة آخر قاضي لا أعرف الله تاريخه، احترام شديد له العائلة الكريم، حتى يعني اللي كذا درسوا في معدين المتقدم.
الله يجزاك خير شيخ ونفع الله بك، ونلتقي إن شاء الله على خير بإذن الله.
أشكر يوسف، جزاك الله خير، وأرجو لنا بس نكون ما يعني سجلنا.
لا بالعكس، لقاء جميل. أنا أتوقع راح تي طلبات إن نأخذنا حلقات أخرى.
بارك الله
ونشرف فيك.
أنا لي الشرف.
جزاك الله خير، نفع الله بك.